أخبرني صديق لي عن زيارة قام بها إلى محل لبيع نسيج التطريز بالرسوم في ضاحية القاهرة. كانت غرف المحل مليئة بأشخاص يحكون النسيج، وقد فتل صديقي بالطريقة التي كانت تحاك بها تلك الخيوط الرفيعة مع آلاف من خيوط مشابهة أخرى لتشكل أنماطا معقدة من النسيج. تأتي روعة هذه الخيوط حين يتم اتحادها لتصبح نسيجا. وسفر الرؤية هو إلى حد ما مثل ذلك النسيج، فهو مليء بالنبوءات الصغيرة التي تستمد الكثير من معانيها من نبوءات أخرى حولها، وتتضح رسالته أكثر عندما نقرأ السفر بكامله ونرى الصورة الأشمل التي يرسمها لنا.
هذا درسنا الثاني في سلسلتنا حول كتاب الرؤيا، وقد وضعنا عنوانا لهذا الدرس البنية والمحتوى. نبحث في هذا الدرس كتاب رؤيا يوحنا عن طريق النظر في بنيته الأدبية وكيف تنسجم أجزاؤه المختلفة معا. نبدأ بحثنا لبنية ومحتوى الرؤيا بالنظر باختصار إلى قصد يوحنا من الكتابة، ثم نفحص تفاصيل كتاب الرؤيا نفسه، وأخيرا نفحص بعض الطرق أو الاستراتيجيات الشائعة في تطبيقه المعاصر. لنبدأ بالنظر إلى قصد يوحنا. معرفة قصد يوحنا من كتابة الرؤيا معقد بقدر تعقيد الكتاب نفسه، لذلك لا نقدر أن نستعرض كل تفاصيله في هذا الدرس، لكن ما زال بإمكاننا أن نلخص أهدافه الرئيسية بهذه الطريقة. كتب يوحنا كتاب الرؤيا ليشجع المسيحيين المتألمين على البقاء أمناء حتى رجوع يسوع. كما أشرنا في درسنا الأول في هذه السلسلة، كان قراء يوحنا المضطهدون يعانون من شتى أنواع الاضطهادات ليتراجعوا عن إيمانهم، لذلك كتب يوحنا ليطمئن كنائس أفسس وسميرنا وبرغاموس وثياتيرا وساردس وفيلادلفيا ولاوديكية وبقية العالم أن المسيح يشعر بألمهم وهو يقف إلى جانبهم. وقد أكد كتاب الرؤيا أن يسوع يتحكم بمستقبلهم المجيد، وهو سيكافئ كل أتباعه الأمناء. انسجاما مع دوره كنبي لله، عبر يوحنا عن قصده في رسالتين متكاملتين من يسوع إلى كنائس آسيا الصغرى. أولا قدم عروضا بالبركة لجميع المخلصين ليسوع، ثانيا نقل إليهم تهديدات باللعنة لكل الذين لم يكونوا أمناء. سنبحث في هذين النوعين من الرسائل بدءا من العروض بالبركة. استمع إلى التشجيع الذي قدمه يوحنا إلى كنيسة سميرنا في الرؤيا الفصل الثاني والعددين 9 و10. أنا أعرف أعمالك وضيقتك وفقرك، مع أنك غني لا تخف البتة مما أنت عتيد أن تتألم به. هو ذا إبليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجربوا ويكون لكم ضيق 10 أيام. كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. ويوحنا لم يعد كنيسة سميرنا بالحماية من الألم، بل أعلن أن سميرنا ستتألم، لكن في الوقت نفسه أكد لهم أنهم سينالون إكليل الحياة إنهم بقوا أمناء. فألمهم وموتهم المحتمل سيكونان وقتيين فقط، أما بركاتهم فستدوم إلى الأبد. وقد كان هذا التشجيع مهما لأن غايته توجيه أنظار قراء يوحنا الأولين نحو الرؤى التي تلت، وقد حثهم أن يقرأوا الرؤى بعيون مفتوحة على البركات التي سوف يعطيها يسوع لأتباعه الأمناء عند عودته. على سبيل المثال، يتحدث كتاب الرؤيا الفصل 20 والعدد 4 عن بركة الملك مع المسيح. استمع كيف يصف كتاب الرؤيا الفصل 21 والعددان 3 و4 البركات النهائية التي سينالها المؤمنون. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. لابد أن هذه الرؤية عن المستقبل قد حثت قراء يوحنا أن يبقوا أمناء لله لكي ينالوا هذه البركات الرائعة.
لديك في كتاب الرؤيا هذه اللحظات المهمة جدا حين يعد الله شعبه بالبركات. بإمكانك أن تتأمل مثلا في الرؤيا الفصلين الثاني والثالث بالوعود للغالبين، والتي تعود وتتكرر في نهاية الكتاب. هذا يذكرنا بأن جزءا من قصد الله من خلال وعوده بالبركة لنا كشعبه هو تشجيعنا على الثبات في وجه التجارب وفي وجه الاضطهاد، الثبات بتمسكنا بيسوع موحدين أهدافنا مع أهدافه، لكن حريصين أيضا أن نعيش حياة الذين دعي اسم الرب عليهم، فنكون شعبا مقدسا للرب. يبدو أن القصد من العروض بالبركة التي نصادفها بشكل متكرر في كتاب الرؤيا هو أن تكون جزءا من طبيعة هذا الكتاب الرؤيوية، فهذه الوعود تطمئن أولئك الأشخاص الذين بالرغم من الواقع الذي يعيشونه وبالرغم من أن ما يشاهدونه بأعينهم يدل على أنهم تحت اللعنة، إذ هم يتألمون ومحتقرون وفي عداوة مع روما ومنبوذون من المجتمع، ويبدو كما لو أن كل الأمور تجري ضدهم. لكن القصة الحقيقية، لو أزيح الستار، القصة الحقيقية هي أنهم في حال تشبثوا بكلمة الله وبشهادة المسيح فسيختبرون بركات الله.
إلى جانب وعد يوحنا أتباع يسوع الأمناء بالبركات، عبر أيضا عن قصده في تهديدات باللعنات على غير الأمناء للمسيح. كمثل واحد فقط، استمع إلى تهديد يسوع للكنيسة في لاودكية في الرؤيا الفصل الثالث والعدد 16: هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. هذه الكلمات تحث قراء يوحنا على التوبة عن خطاياهم والعيش بخضوع جدي ليسوع. والتهديد بالتقيؤ من فم المسيح هو إنذار قوي بأن العصيان الأثيم ضد يسوع يؤدي إلى رفضنا من قبله. والغرض من تضمين هذا النوع من التهديدات هو تمكين قراء يوحنا الأولين من قراءة الرؤى التي تلت، وهم مدركون لحقيقة دينونة الله. وشدد يوحنا ككاتب على هذه العقوبات مرارا ليحث المؤمنين المزيفين والحقيقيين ليتوبوا عن خطاياهم. على سبيل المثال، تصف رؤى يوحنا في عدد من المواضع العقوبات التي تقع على أولئك الذين يعبدون الوحش، فعبدة الأوثان هؤلاء يعصرون في معصرة الله في الرؤيا الفصل 14، ويعذبون بالمرض في الفصل 16، ويحترقون في بحيرة النار في الفصول 19 إلى 21. وهذه الرؤى كانت تهديدات حقيقية للمؤمنين المزيفين في آسيا الصغرى، لكنها أيضا حثت المؤمنين الحقيقيين ليتجنبوا التصرفات والمواقف التي تقود إلى دينونة الله عليهم.
للإنذارات بالدينونة في كتاب الرؤيا غايتان: من جهة هي تذكير ووعد للمؤمنين الذين يحتملون الآلام بأن العدالة وإن تأخرت فهي حتما قادمة، وأنه سيأتي اليوم الذي فيه سيصاق أولئك الذين جلبوا البؤس لحياة المسيحيين وسلبوا أرواحهم، سوف يصاقون إلى العدالة. من جهة أخرى، شكلت البيئة المحيطة بالكنائس في القرن الأول كما هي الحال اليوم تجربة جذابة بالنسبة إليها للوقوع في الخطية، فزانية بابل في الرؤيا التي رآها يوحنا في الفصل 17 من كتابه تلبس أبهى حلة وتظهر كامرأة جذابة، وكانت تحمل في الكأس التي في يدها دم القديسين. ومع أننا ندرك مدى قسوة هذه المرأة التي تمثل الرفاهية المغرية القائمة على الوحشية، إلا أنه ما زال بإمكانها أن تجذبنا إليها. ونرى في الفصلين الثاني والثالث بعض الكنائس التي أرسل يوحنا كتابه إليها أولا معرضة لمغريات حضارتها، وهذا تحذير جدي للمؤمنين لكي لا ينحرفوا ويضلوا فيفتتنوا بمغريات الحضارة ورغبات الشهوات الدنيوية. إن الرسالة الفعلية الكامنة وراء كتاب الرؤيا هي أن العالم مسرح لمعركة روحية ضخمة، وتحركاتنا لمواجهة هذه المعركة مهمة، فالله لديه قصد وخطة في هذا العالم، وعلينا أن نحيا حياة تتماشى مع قصده وخطته. أما الذين يقاومون مقاصد الله فسوف يدفعون الثمن ويدانون، ونحن كمؤمنين علينا مسؤولية أن نكون أمناء. لذا نجد في كل كتاب الرؤيا تلك الرسالة التي تتكرر مرة بعد مرة: أثبتوا، جاهدوا، جاهدوا حتى النهاية، لأن الله سينتصر. فالله هو السيد المطلق. حتى لو بدا لنا أثناء مسيرتنا أن الأمور تسير في اتجاه آخر، فحقيقة أن الله سوف يدين الشرير ويكافئ الصالح تدعونا لنتجاوب بأمانة مع تلك الرسالة، فنكون أمناء لقصد الله وخطته.
لا شك في أن الكثير من التفاصيل في سفر الرؤيا يصعب فهمها، لكن أفكاره الرئيسية واضحة بشكل كاف. فقد كان قصد يوحنا تشجيع قراءه ليكونوا أمناء للمسيح حتى وسط آلامهم، ولابد أن وعود الله بالبركة شجعتهم ليكونوا أمناء للمسيح ونشطين في الأعمال الصالحة. وقد أنظرهم بدينونة الله من أجل دفعهم إلى التوبة. وسواء في الوعود بالبركة أو في التهديد باللعنة، فكل صورة ورمز وسيناريو في الرؤية يشجع على الأمانة. ونحن إن أبقينا هذا القصد في ذهننا سيساعدنا على فهم ما قصده سفر الرؤيا للمسيحيين الأوائل وما يعنيه بالنسبة للقراء المعاصرين أيضا.
الآن وقد بحثنا في قصد كتاب الرؤيا لننتقل إلى تفاصيله. يبدأ كتاب الرؤيا بمقدمة قصيرة في الفصل الأول والأعداد الأول إلى الثامن، ثم يتبع ذلك جسم الرؤيا ويتألف من أربع رؤى رئيسية: رؤيا للمسيح في الفصل الأول والعدد التاسع إلى الفصل الثالث والعدد الثاني والعشرين، رؤيا حول الأحداث القادمة في الفصل الرابع والعدد الأول إلى الفصل السادس عشر والعدد الحادي والعشرين، رؤيا تصف عقاب الزانية الكبيرة في الفصل السابع عشر والعدد الأول إلى الفصل الحادي والعشرين والعدد الثامن، ورؤيا العروس امرأة الخروف في الرؤيا الفصل الحادي والعشرين والعدد التاسع إلى الفصل الثاني والعشرين والعدد الخامس. بعد الرؤى الأربع الرئيسية ينتهي الكتاب بخاتمة في الفصل الثاني والعشرين والأعداد السادس إلى الحادي والعشرين، وتبدأ كل واحدة من الرؤى الأربع الكبيرة في جسم الرؤيا بالتصريح أن يوحنا كان في الروح، وقد استخدم يوحنا باستمرار هذه اللغة ليحدد بداية الأقسام الجديدة في القسم الرئيسي من كتابه. حين نأتي إلى تفسير هذه العبارة التي يستخدمها يوحنا أربع مرات في الرؤيا، وللوقت صرت في الروح أو شيء من هذا القبيل، فمن السهل أن نلاحظ أنها وردت أربع مرات، وفي كل مرة كان هناك نقطة تحول في كتاب الرؤيا. لذلك أعتقد أن ذلك يسمح لنا بتقسيم كتاب الرؤيا عموما وفق هذه الأقسام، حيث لديك في البداية كلام عن يسوع والرسائل إلى الكنائس، ثم بعد ذلك العرش والدينونات في منتصف الكتاب، وفي النهاية الزانية، ثم بعدها الملك، ثم العروس، وهذا بالفعل هو كل كتاب الرؤيا.
في الرؤيا الفصل الأول والعدد العاشر كتب يوحنا: كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق. في الرؤيا الفصل الرابع والعدد الثاني أخبرنا: وللوقت صرت في الروح، وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش شخص جالس. في الرؤيا الفصل السابع عشر والعدد الثالث قال: فمضى بي الروح إلى برية. وفي الرؤيا الفصل الحادي والعشرين والعدد العاشر كتب: وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عال، وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله.
تلك الإشارة إلى كونه اختطف بالروح هي إشارة إلى نوع من الاختبار الذي عرفه يوحنا كنبي حين صار في حالة الوحي ليتلقى هذه الرؤى المليئة بالرموز. وفي الواقع نجد خلفية هذا الاختطاف في نبوءة حزقيال في العهد القديم، حيث يشير حزقيال مرتين إلى أخذ الروح له إلى مكان ما، حيث أراه أمورا ما كان هو قادرا على رؤيتها بطريقة أخرى. إنها تجربة لا أظن أن بإمكاننا استيعابها بالكامل. وفي كورنثوس الثانية والفصل الثاني عشر يتحدث بولس عن كونه اختطف إلى السماء الثالثة، سواء أكان ذلك في الجسد أو خارج الجسد لم يكن متأكدا، ولا أعرف إن كانهم فعلا فهموا ما كان يحصل، لكن من الواضح أن الله نقلهم إلى موضع، إلى حالة حيث كان بإمكانهم تلقي إعلان من خلال رؤية خارجة عن الطبيعة، ثم يأتون إلينا بتلك الكلمة من خلال تدوينها ثم كتابتها في الكتاب المقدس بالكلمات التي أوحى إليهم بها الروح.
سنقوم بفحص كل قسم من الأقسام الرئيسية في كتاب الرؤيا، بدءا بالمقدمة في الرؤيا الفصل الأول والأعداد الأول إلى الثامن. تبدأ المقدمة بتمهيد في الرؤيا الفصل الأول والأعداد الأول إلى الثالث، يشدد على سلطان الكتاب الإلهي، فهو بدأ من الله الآب، ثم أعطي ليسوع المسيح وأعلن من خلال ملاك وكنبي المسيح. كان يوحنا سفيرا ذا سلطان نقل رسالة يسوع إلى كنائسه. يتضمن العددان الرابع والخامس تحية فيها يعرف يوحنا بنفسه وبقرائه، وهو كتب تحديدا إلى سبع الكنائس في مقاطعة آسيا الرومانية الواقعة في آسيا الصغرى. كما أضاف يوحنا تحية من الله الآب الذي وصفه بالكائن والذي كان والذي يأتي، ومن الروح القدس الذي يشار إلى ملئه أو كماله برمز السبعة الأرواح التي أمام عرشه، ومن يسوع المسيح الذي يدعوه يوحنا بالشاهد الأمين البكر من الأموات ورئيس ملوك الأرض. وفي الأعداد الخامس إلى الثامن قدم يوحنا الحمد لله، وهذا الحمد كشف بعضا من قلقه الرئيسي على قرائه. لقد حمد يوحنا الله على سيادته، مقتنعا بأن الله كان يوجه كل التاريخ لإتمام مقاصده المجيدة، وهو حمد الله على الفداء الذي أتمه بيسوع المسيح، لأن حياة يسوع وموته وقيامته كانت أساس كل رجاء أشار إليه يوحنا في كتابه. وأخيرا حمد الله على الوعد بأن المسيح سيعود ثانية، وهو الحدث المستقبلي العظيم الذي فيه سيتمم كل ما خططه ووعد به.
يمكن للمسيحيين أن يتجاوبوا مع رجائهم المستقبلي وفدائهم الكامل بروح الرجاء، والرجاء هو التطلع بثقة نحو مستقبل مجيد. وطبيعة الرجاء العملية الاستثنائية تجعلنا مبتهجين ثابتين مقاومين للشدائد، وتمنحنا في الوقت الحاضر نوعا من الفرح الناتج عن ثقتنا وتوقعنا بأن ما وعد به سوف يتحقق. والرجاء يرفع عزائمنا مانحا إيانا المزيد من الثقة بأننا سنحصد حتما ثمار عملنا وجهدنا الحالي. هذه الثقة التي من الممكن أن تكون عادة ضعيفة من وجهة نظرنا المحدودة، إن الفداء النهائي الذي سنحصل عليه بيسوع هو فائق التصور في روعته ومجده، بحيث يجب أن يكون تجاوبنا مع ما فعله الله ووعد بأن يفعله من أجلنا من خلال يسوع تجاوبا كاملا بكل كياننا. هذا ما أفهمه من خلال قراءة يوحنا الأولى الفصل الثالث، حيث يقول يوحنا: الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله. وكل من عنده هذا الرجاء به يطهر نفسه كما هو طاهر. وإذا كانت غاية الله من الفداء هي أن يغيرنا لنصير على صورة المسيح، إذا كانت غايته من الفداء في حياتنا هي أن يأتي بنا إلى اتحاد كامل معه، إلى علاقة ثقة مفعمة بالحب والطاعة له، إذا كانت غايته أن يملأنا من حبه ومن روحه حتى لا نكون فقط نتمتع بالسماء بل نعيش السماء في داخلنا إلى الأبد، حينئذ يكون جوابنا الآن واحدا: يا رب اجعلني أشبه يسوع بقدر ما يمكن لإنسان في هذه الحياة أن يشبهه. لست أعلم كيف سيكون ذلك، لست أعرف كيف سيحصل هذا الأمر، لكن يا رب اجعلني ما أردتني حقا أن أكون. أنا الآن أقدم لك ذاتي بكاملها، أكرس حياتي لك بكاملها، لا أريد أن أحيا سوى لك، لا أريد أن أحيا سوى لفدائك الكامل الذي يعمل في حياتي الآن.
بعد المقدمة نجد رؤيا المسيح وتطبيقها على السبع الكنائس في الرؤيا الفصل الأول والعدد التاسع حتى الفصل الثالث والعدد الثاني والعشرين. تبدأ رؤيا المسيح بوصف للمسيح وتنتهي بالرسائل إلى السبع الكنائس في آسيا الصغرى، وسنبحث في كل قسم من هذه الأقسام منفصلا، مبتدئين بوصف يوحنا للمسيح في الرؤيا الفصل الأول والأعداد التاسع إلى العشرين. قبل وصفه ليسوع عبر يوحنا عن توحيد نفسه بقرائه عن طريق تعريفه بنفسه كشريكهم في الضيقة وفي ملكوت المسيح وصبره. كان الألم دائما حقيقة بالنسبة للمؤمنين، لكن يوحنا أصر أنه في زمن العهد الجديد صار لألمنا معنى مميز. فالمسيح تألم عندما وقف ضد الخطية، ولأننا نحن المسيحيين متحدون بيسوع فنحن نتألم أيضا معه. لكن مع ذلك في كل مرة نتألم عندنا التعزية بأن الله حاضر معنا وهو يسود ويهيمن على ظروفنا في كل الظروف، حتى في الاستشهاد نحن ننال النصرة على الشر بقوة المسيح. أشار يوحنا أيضا إلى أنه استلم رؤياه عندما كان في الروح، وهذا يعني على الأرجح أنه كان في حالة من الانجذاب الروحي رغم أنه لم ينتقل في الجسد إلى موقع جديد. وهذه أيضا هي إحدى الطرق التي من خلالها يعلن الله نفسه للأنبياء في العهد القديم، كما نقرأ في مقاطع مثل حزقيال الفصل الثالث والعدد الثاني عشر. أخيرا اختتم يوحنا مقدمته الافتتاحية بقوله إن صوتا من السماء فوضه ليكتب تقارير رؤيوية إلى الكنائس، وهي أفسس، سميرنا، برغاموس، تياتيرا، ساردس، فيلادلفيا، ولاوديكيا. يبدأ وصف يوحنا الفعلي ليسوع في الرؤيا الفصل الأول والعدد الثاني عشر. بدأ يسوع هناك كابن إنسان يمشي وسط السبع المناير، وهذه المناير ترمز إلى الكنائس التي أتت بنور الله من خلال المسيح إلى العالم الذي ما زال واقعا تحت استبداد الظلام. كانت تلك المناير أيضا بمثابة تذكير لقراء يوحنا بأثاث المسكن في العهد القديم والهيكل، وبحقيقة وجود يسوع الآن في المسكن السماوي أمام عرش الله. سبق ليوحنا في الفصل الأول والعدد الرابع أن وجد علاقة رمزية بين السبع الكنائس في آسيا الصغرى وسبع مناير الشمعدان أمام الله. وقد أظهر الله حضوره المجيد بين شعبه في المسكن الأول ولاحقا في الهيكل، وكما سكن الله مرة بين شعبه إسرائيل سكن المسيح وسط كنيسته، وظهر يسوع وهو يلبس ثوبا وحزاما مثل رئيس الكهنة في الهيكل اليهودي. كانت عيناه كلهيب نار ورجلاه شبه النحاس المحمى، وكان صوته قويا كصوت مياه كثيرة، وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه، وكان وجهه يشع مجدا كالشمس وهي تضيء في قوتها. وبين هذا المظهر أن يسوع كان مهيبا مجيدا وقويا.
أحد أبرز الأمور التي تلفت نظرنا حين نقرأ الفصل الأول من كتاب الرؤيا هو الرؤيا التي نجدها هناك عن يسوع. لابد لنا أن نقول في البداية إنه من الواضح أن هذه صورة رمزية لشخص المسيح، وليس الغرض من هذه الصورة أن تؤخذ حرفيا. يجب أن نتذكر أن يوحنا كتب هذا الكتاب الذي هو رسالة ونبوءة وأيضا أدب رؤيوي، كتبه إلى مؤمنين يقاسون الألام وبعضهم بذل حياته في سبيل يسوع المسيح والإنجيل، وكانوا جميعا يعيشون وهم مهددون بخسارة أرواحهم في سبيل الإنجيل. لدينا في الفصل الأول هذه الصورة المجيدة ليسوع كابن الإنسان مع العديد من الأوصاف ليسوع هناك. نراه لابسا ثوب الكاهن فهو الوسيط إلى محضر الله، ويصوره يوحنا بشعر أبيض أبيض كالثلج، وهذا أمر ملفت لأنه يقتبس مما جاء في دانيال الفصل السابع. والشخص ذو الشعر الأبيض الذي يصفه دانيال هناك هو يهوى، إلا أن يوحنا يجعل الشعر الأبيض ليسوع مبينا أن يسوع مساو ليهوى، وأنه إله كامل. في هذه الصورة نرى يسوع وفي فمه سيف مسنون الحدين، ومن الواضح أن الكلام هنا لا يرد بمعناه الحرفي، لكنه يشدد على سلطان كلمته التي بإمكانها أن تقطع وتدمر أعداءه حتى تشعر الكنيسة أنها في أمان في المسيح. وقد أخبرنا يوحنا بأن وجهه يشع بالمجد، فهو الرب المجيد. ويقول يسوع ليوحنا إن له مفاتيح الهوية والموت، وهذا ما كانت الكنائس تواجهه. كانوا يواجهون موتا محتملا، ولذا كانوا طبعا قلقين حول مستقبلهم. ويوحنا كان يؤكد، نعم كان يؤكد لهم أن يسوع هو السيد، وأنه هو القائم من الموت، هو الحي، هو الأول والآخر، هو الذي قهر الموت، وليس عليهم أن يخافوا أبدا. هل يبدو الأمر كما لو أن نيرون أو دوميتيان أو أيا كان الإمبراطور في ذلك الوقت، لكن أيا كان الإمبراطور الروماني، هل يبدو أنه يتحكم بالأمور؟ هل السلطات السياسية هي من تتحكم بالأوضاع؟ كلا، يسوع هو الذي يسود، هو الذي يحكم، وعلى الجميع أن يحسبوا له حسابا. فالرؤية إذن هي في الأساس كتاب لطمأنة الكنائس المتألمة، هي دعوة للمثابرة والثبات، دعوة للوثوق بأن يسوع هو السيد، هو الرب المجيد، هو يسير وسط المناير. لذا ينبغي أن يطمئنوا ويتشددوا ويستمروا في وضع رجائهم وثقتهم فيه.
الآن بعد أن بحثنا في وصف يوحنا للمسيح، لننظر في رسائل يسوع إلى السبع الكنائس في الرؤيا الفصلين الثاني والثالث. وجه يسوع رسائله إلى سبع كنائس تقع في آسيا الصغرى، أي في القسم الغربي من تركيا المعاصرة. وقد رتب الرسائل بالطريقة التي يسافر فيها الشخص الذي ينقل تلك الرسائل. كتب أولا إلى المدينة الساحلية أفسس، ثم إلى سميرنا في الشمال، ثم إلى برغاموس الأبعد إلى الشمال، ثم اتجه نحو الجنوب الشرقي حاملا رسائله إلى ثياتيرا، ثم ساردس، ثم فيلادلفيا، ثم لاوديكيا. وتنقل هذه الرسائل كلمات يسوع من بلاطه السماوي، وقد صممت لتساعد الكنائس على فهم الرؤى التي تبعت وتتجاوب معها. عموما تتبع كل تلك الرسائل النمط الأساسي ذاته، مع بعض الاختلافات في الترتيب، ويتضمن هذا النمط العديد من العناصر التي تشبه نبوات العهد القديم. ويذكرنا بأن يوحنا كان يقوم بدور نبي يسوع إلى تلك الكنائس. أولا تبدأ كل الرسائل بتوجه إلى ملاك كل كنيسة. اعتبر بعض المفسرين أن الإشارة هنا هي إلى رسل بشريين ممثلين لكل كنيسة، لكن على الأرجح هنا في قرينة الرؤية السماوية أن يكون هؤلاء ملائكة حقيقيين أوكل المسيح إلى كل منهم كنيسة محلية. ثانيا يوجد وصف للمسيح مستمد من مظهره في الرؤيا الفصل الأول، يشدد على صفة مميزة ليسوع وثيقة الصلة بالرسالة. ثالثا يوجد تصريح بالمعرفة يشير إلى أن المسيح يعرف هذه الكنائس وتفاصيل حياتها. رابعا يوجد تقييم للكنيسة يتضمن مديحا وغالبا ما يشتمل على توبيخات. خامسا في الرسائل خليط من العروض بالبركة والتهديدات باللعنة وفق تقييم المسيح للكنيسة. سادسا هناك الوعد بأن كل الذين يغلبون سيرثون بركات أبدية. وسابعا تتضمن كل رسالة حظا على طاعة المسيح.
يلفت التشابه الموجود بين الرسائل في الإصحاحات الثاني والثالث من الرؤية انتباهنا إلى الأفكار الرئيسية في هذا القسم. فكان المسيح مخاطبا هذه الكنائس بصفته ملكهم الشرعي، كان مدركا لظروفهم الحاضرة، وكان له السلطان لتقييم تلك الظروف، وقد عرض عليهم البركات وتوعدهم باللعنات ليشجعهم على الأمانة، وذكرهم بأن الخلاص الأبدي هو فقط لأولئك الذين يتغلبون على المحن والتجارب. ولا عجب في أن تلعب هذه المواضيع دورا أساسيا في الجزء الرئيسي من سفر الرؤيا.
يريد يسوع من خلال الرسائل السبع الموجهة إلى السبع الكنائس أن تظهر الكنائس والأفراد المسيحيون الأمانة له وأن يطيعوه بغض النظر عن المقاومة التي يواجهونها من كل صوب. ثمت هناك سبع كنائس، اثنتان منها كانتا أمينتين، وأعني هنا كنيستي سميرنا وفيلادلفيا اللتين لم يوجه يسوع إليهما في رسالته سوى المدح والثناء. أما إلى الكنائس الأخرى وهي أفسس وبرغاموس وثياتيرا وساردس فقد حملت رسائله إليها المدح لكن الإدانة أيضا، وتبقى كنيسة واحدة الرقم سبعة وهي كنيسة لوديكية التي لم تحصل على كلمة مدح واحدة لأنها كانت كنيسة مكتفية بذاتها.
سننظر بإيجاز إلى كل من هذه الرسائل بدءا من الرسالة إلى أفسس في الرؤيا الفصل الثاني والأعداد الأول إلى السابع. في هذه الرسالة قدم يوحنا يسوع كالشخص الذي يمسك السبعة الكواكب بيده اليمنى ويمشي في وسط السبع المناير الذهبية، وهذا الوصف يشدد على نور مجد المسيح وقدرته. بصفته ملكها أعطى يسوع الكنيسة في أفسس تقييما مزدوجا، فهم لهم غيرة محمودة من جهة العقيدة الصحيحة ولم يتسامحوا مع السلوك الشرير، وعرفوا بصورة خاصة بكراهيتهم لأعمال النقلاويين، وهي جماعة هرطقية باكرة جدا مزجت الإيمان المسيحي مع الشهوات الجنسية الوثنية. لكن كنيسة أفسس تلقت أيضا توبيخا قويا، ففي الرؤيا الفصل الثاني والعدد الرابع قال لهم يسوع إنهم تركوا محبتهم الأولى، خسروا حماستهم وغيرتهم للمسيح وملكوته، لذا حذرهم بأنهم إن لم يتوبوا ويعودوا إلى حماستهم الأولى فسينزع منارتهم وهي رمز لتكريمهم في السماء. بعبارة أخرى سيؤدبهم وربما يرفضهم. ترد الرسالة إلى كنيسة سميرنا في الرؤيا الفصل الثاني والأعداد الثامن إلى الحادي عشر، وتبدأ بوصف يسوع بالأول والآخر الذي كان ميتا فعاش، وهذا الوصف قدم المسيح كالشخص الذي خلق كل شيء وبكونه النقطة المركزية في المصير النهائي للخليقة. هذه الرسالة هي واحدة من اثنتين فقط لا تتضمنان توبيخا على أعمال شريرة، وهي تركز بالكامل على التعاطف مع الكنيسة في سميرنا وتفهم وضعها إذ تواجه اضطهادا عنيفا على الأرجح من اليهود غير المؤمنين.
يمكننا أن نرى على سبيل المثال في أعمال الرسل وفي كتب أخرى في الكتاب المقدس أنه مباشرة بعد الإعلان أن يسوع هو المسيح المنتظر بدأت تحصل انقسامات في المجمع، وبولس خير مثال على يهودي أقصي عن المجمع، فرأيناه مثلا في أفسس يعلم في قاعة مدرسة، وبدأنا نرى المسيحيين يجتمعون في البيوت بدلا من حضور الاجتماعات في المجمع، وأحد الأمور الذي ساهم باكرا في زيادة التوتر بين الفريقين هو بالطبع الإعلان أن يسوع هو المسيح المنتظر، بالإضافة إلى تدفق الأمم بأعداد كبيرة إلى الكنيسة. وبدأنا نرى أن الذين يكرزون بالمسيحية يكرزون بيسوع كرب على كل الأمم، وصرنا نشهد تجاوبا من الأمم مع رسالة الإنجيل، وما زاد التوتر المشاعر المختلفة حول بعض الأطعمة التي تحرمها الشريعة وكذلك مسألة الختان. ونرى مثالا على نشوب هذا النوع من النزاعات في غلاطية حول ما إذا كان على الأمم أن يلتزموا بالشريعة أم لا. والأمر الآخر الذي وتر العلاقة بين اليهود والمسيحيين إلى حد بعيد هو مدى ارتباط كل من الفريقين بروما وبالسلطة الرومانية، ونحن نعلم بالطبع أنه تم تدمير الهيكل عام 70 ميلادية، لكن حتى قبل ذلك التاريخ توترت العلاقة بسبب ثورة اليهود ضد قيصر، وعلى أثر ذلك نرى اليهود يسعون لاسترداد هويتهم وبدأوا يتناقشون في ماهية هذه الهوية، ما أضاف المزيد من الشرخ بين المسيحيين واليهود.
بالرغم من المشاكل التي سببها اليهود للكنيسة في سميرنا فقد حث يسوع أتباعه على الأمانة وشجعهم على الوثوق به لأنه غلب الموت. بعد ذلك خطب المسيح الكنيسة في برغاموس في الرؤيا الفصل الثاني والأعداد 12-17. في هذه الرسالة قدم يوحنا المسيح كالشخص الذي له السيف الماضي ذو الحدين. كلمات يسوع هذه حادة مثل الشفرة، وقادرة أن تحكم بين ما هو صواب وما هو خطأ. وهذه الصفة مناسبة في وضعهم، لأن تقييمه للكنيسة يتضمن إيجابيات وسلبيات. استمع إلى ما قاله يسوع في الرؤيا الفصل الثاني والعددين 13-14. ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنطيباس شهيدي الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن، ولكن عندي عليك قليل. أتبع يسوع مديحه بتوبيخ، فقد فشلت الكنيسة في رفض تعاليم النقلاويين بالإضافة إلى التعاليم التي ارتبطت ببلعام، وهؤلاء المعلمون الكذبة قادوا كثيرين إلى العربدة والفجور، وحذر المسيح الكنيسة بأنه سيؤدبها في حال أنها لم تتب. وترد الرسالة إلى كنيسة تياتيرا في الرؤيا الفصل الثاني والأعداد 18-29. هنا وصف يوحنا يسوع بالنار المطهرة، وعيناه كلهيب النار، ورجلاه مثل النحاس النقي. وهذا الوصف يرتبط مباشرة بمحتوى الرسالة، لأن الكنيسة في تياتيرا تحتاج أن تتطهر وتتنقى. في الرؤيا الفصل الثاني والعددين 19-20 قال يسوع: أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك، وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى، لكن عندي عليك قليل، أنك تسيب المرأة إيزابل التي تقول إنها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي. على نقيض كنيسة أفسس، لم يخسر الثياتريون محبتهم الأولى للمسيح، بل بالعكس فقد زادت محبتهم، لكنهم تساهلوا مع التعليم المضل لامرأة محددة سماها يسوع بالذراء إيزابل، ومثل الملكة الشريرة إيزابل التي نجدها في كتابي الملوك الأول والثاني، استمالت هذه المرأة الشعب إلى الفجور الجنسي وعبادة الأصنام، وهما ممارستان مرتبطتان بقوة عند الوثنيين في آسيا الصغرى. وقد حذر يسوع هذه الكنيسة بضرورة رفضها لهذه التعاليم الكاذبة وبقائها أمينة لها.
أعتقد أنه يجب أن يقترن حبنا واندفاعنا للمسيح بتعليم قوي ومتين إذا ما أردنا لهذين الحب والاندفاع أن يدوما ويكونا شبهين بحب المسيح واندفاعه. أظن أن الحب والاندفاع هما ميل عاطفي عند البعض، لكن هذا الميل العاطفي سيكون دون جدوى ما لم ندرك فعليا ما كلمنا به الله في الكتب القانونية 66. من جهة أخرى، يريد البعض استيعاب وتعلم كل ما جاء في التعليم، لكنهم بالتأكيد يفتقرون إلى الحب، وإن لم يتنبهوا للأمر سيصبحون كالفريسيين يعرفون كل ما هو صواب، لكن بدون عنصر الحب والغيرة والاندفاع نحو الله ونحو الإنسان على السواء، فهم بالتأكيد يضيعون جوهر التعليم. من المهم بالنسبة لنا أن نتأمل في السؤال: لماذا يجب أن يكون حبنا واندفاعنا للمسيح مقترنا، إن أمكن القول، بتعليم كتابي متين وسليم؟ في الواقع هذا الارتباط أساسي وفعال جدا عندما يقترن شغف قلبك بجلاء الحقيقة في ذهنك، ويتبادر إلى ذهني مباشرة كلام الرسول بولس عن زملاء له رفضوا المسيح، فقد كانوا مندفعين جدا في سعيهم لتحقيق أهداف العقيدة اليهودية، ولقد قال عنهم الرسول: لأني أشهد لهم أن لهم غيرة لله ولكن ليس حسب المعرفة. بعبارة أخرى، غيرتهم كانت جديرة بالإعجاب، لكنها كانت في الاتجاه الخاطئ، لأنها لم تستند على فهم واضح للحقيقة ولم تتمسك بها أو تتخذها حافزا. فاندفاعنا هو بمثابة الوقود في خزان سيارتنا، والتعليم هو المقود. فإن لم تكن السيارة تسير في الاتجاه الصحيح، تصبح دواسة الوقود، أداة خطرة للغاية ومدمرة، وبالتالي يجب أن يكون اندفاعنا موجها من الحقيقة، فيصبح عندئذ قوة تعمل للخير.
ثم يلي ذلك الرسالة إلى كنيسة ساردس في الرؤيا الفصل الثالث والأعداد الأول إلى السادس. هنا لمح يوحنا إلى مظاهر الروح السبعة والكواكب السبعة في يد يسوع، ليذكر الكنيسة في ساردس أن ليسوع كل القوة والسلطان. ولفت يوحنا الانتباه إلى سلطان يسوع، لأن تقييمه لهذه الكنيسة كان صارما جدا. وكما نقرأ في الرؤيا الفصل الثالث والأعداد الأول إلى الثالث، أن لك اسما أنك حي وأنت ميت، كن ساهرا وشدد ما بقي، الذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله، فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلس. كانت مدينة ساردس مشهورة بقلعتها القوية، لكن تم الاستيلاء على القلعة بغتة في مناسبتين، وقد أنذر يسوع الكنيسة أنه سيفعل أمرا مشابها ما لم يتوبوا، فسيأتي كلص مهاجما إياهم بشكل مباغت. أما الذين بقوا أمناء له فقد وعدهم المسيح بالطهارة والتبرير والمكافأة. ورسالة يسوع إلى الكنيسة في فيلادلفيا تظهر في الفصل الثالث والأعداد السابع إلى الثالث عشر. في هذه الرسالة قدم يوحنا يسوع شخصا يحمل مفتاح داود، أي بإمكان يسوع أن يفتح أبواب مملكة داود ليدخل من يشاء من رعاياها، ويغلق الأبواب ليبقي الآخرين خارجا. اتصفت كلمات يسوع لهذه الكنيسة بالإيجابية، لكنها انطوت أيضا على تحذير ضمني. في الرؤيا الفصل الثالث والعدد الثامن أعطاهم تأكيدا: أنا عارف أعمالك، ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه، لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي. وقد وضع المسيح أمام هذه الكنيسة بابا مفتوحا، معطيا إياهم فرصة مواتية لينمو وينضجوا روحيا، فهم إن استفادوا من هذا الباب المفتوح سيجعل المسيح أعداءهم يسجدون أمام أرجلهم، ويرث مؤمنو فيلادلفيا أورشليم الجديدة، ويكتب عليهم اسم الله، أي أنهم سيكونون له إلى الأبد. لكن يمكننا أن نستنتج ضمنا أنهم إن لم يغتنموا هذه الفرصة فلن ينالوا هذه البركات. ثم تأتي رسالة يسوع إلى كنيسة لاوديكية في الرؤيا الفصل الثالث والأعداد الرابع عشر إلى الثاني والعشرين. في هذه الرسالة وصف يوحنا يسوع كالشخص الذي كلمته هي الأمين النهائية، أي أن يسوع هو السلطة النهائية الموثوق بها. وصف يوحنا أيضا يسوع بالشاهد الأمين الصادق ومنشئ خليقة الله. وكان القصد من هذا الوصف أن يلفت نظر مؤمني لاوديكية إلى أن تقييمهم سيكون سلبيا جدا. استمع إلى ما قاله يسوع في الفصل الثالث والعددين الخامس عشر والسادس عشر: أنا عارف أعمالك، أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا، هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. كانت لاوديكية مدينة ثرية تقع بين مدينتي كولوسي وهيرابوليس، وكانت كلا كولوسي وهيرابوليس مشهورتين بمصادر مياههما المميزة. كان لكولوسي مياهها الباردة من ينابيع الجبال، أما هيرابوليس فكانت لها ينابيعها الحارة. وكان الاعتقاد السائد بأن لكل هذين المصدرين للمياه قوى تساعد على الشفاء، لكن المياه في لاوديكية كانت فاترة دون أي قوة تساعد على الشفاء. واستمد يسوع من هذه الوقائع المادية ليقدم حقيقة روحية، فالكنيسة في لاوديكية كانت غنية، لكن غناها سلب منها قوتها الروحية، كانت هذه الكنيسة بحاجة إلى أن تتوب، وإلا فسيرفضها يسوع.
أعتقد أن الفصلين الثاني والثالث هما فصلان رئيسيان في كتاب الرؤيا، لأنهما يشيران بطرق عدة إلى النواحي العملية في الكنيسة، أي إلى الصفات المطلوب من الكنائس أن تظهرها. وأحدى هذه الصفات المميزة التي نراها تتكرر كاللازمة في نهاية كل رسالة موجهة إلى الكنيسة هي الغلبة. يقول: إلى الكنيسة التي تغلب، إلى من يغلب. وهذا يذكرنا بالحاجة إلى الثبات. لكن هناك أيضا مواضيع أخرى رئيسية، فأحدى الكلمات التي نصادفها مرات عدة خلال قراءتنا لهذين الفصلين هي التوبة. فتلك الكنائس فشلت في تحقيق ما دعاها الرب لتقوم به، وتوجب عليها أن تتوب، سواء كان ذلك نتيجة فقدانها محبتها الأولى، أو نتيجة اتباعها تعليم مذهب متطرف، أو هرطقات داخل الكنيسة. فعليها أن تتوب عن كل هذه الممارسات، وبالتالي فإن الرب يدعوها في تلك اللحظة إلى الرجوع إليه. لكنه أيضا يدعو أولئك الذين استمروا في محبته وثابروا في خدمته إلى الصمود حتى النهاية في نقاوة عبادتهم للرب.
وهنا بعد أن تناولنا رؤيا المسيح، لننتقل إلى رؤى يوحنا عن الأحداث القادمة المدونة في الرؤيا الفصل الرابع والعدد الأول إلى الفصل السادس عشر والعدد الحادي والعشرين. وفق الرؤيا الفصل الرابع والعددين الأول والثاني، حصلت هذه الرؤى أمام العرش السماوي، وكشفت عن الأحداث القادمة التي كانت لا تزال في المستقبل في أيام يوحنا، وهي تتوجه إلى كل الكنائس معا، وتركز بصورة خاصة على المستقبل كصراع كبير بين قوى الخير والشر. والقصد من هذه الرؤى هي تشجيع قراء يوحنا الأولين على البقاء أمناء خلال صراعهم مع الخطية والشيطان، لأن انتصار الله المستقبلي مؤكد. والأمر الأول الذي يجب ملاحظته حول رؤى يوحنا عن الأحداث القادمة هو أنها تتألف من أربع سلاسل من رؤى أصغر متتالية: الختوم السبعة، الأبواق السبعة، القصص السبعة، والجامات السبعة. ويؤمن بعض المفسرين أن هذه السلاسل يجب أن تقرأ بترتيب زمني، كما لو أنها تمثل حقبات متتالية في التاريخ. لكن يوحنا لم يشر إطلاقا إلى أن هذه هي الحال. فمن جهة، العلامات الزمنية التي تربط تلك السلاسل معا، عبارات مثل بعد هذا، تشير إلى الترتيب الذي أعطيت فيه الرؤى إلى يوحنا، وليس إلى ترتيب الأحداث في تلك الرؤى. ومن جهة أخرى، يبدو أن هناك عددا من الأحداث التاريخية في هذه الرؤى أشير إليها في سلسلة أو أكثر. لهذا السبب سنتبنى في دراستنا النظرة التفسيرية المسمات أحيانا الإعادة المختصرة. عموما تحدث الإعادة المختصرة عندما يعيد مقطع لاحق أو يصرح من جديد بما قاله مقطع سابق. وبتطبيقها على كتاب الرؤيا، فإن هذا التعبير يشير تحديدا إلى الفكرة بأن كل سلسلة من الرؤى تصف الفترة الزمنية الكاملة بين مجيء المسيح الأول ومجيئه الثاني، لكن بتفاصيلها وتشديداتها الخاصة. الإعادة المختصرة هي في الواقع شائعة جدا في النبوة الكتابية، وغالبا ما استخدم أنبياء العهد القديم هذه الطريقة ليصفوا السلسلة ذاتها من الأحداث في مقاطع مختلفة. وأحيانا تكون هذه الإعادة المختصرة صورا مجازية متشابهة، كما في إرميا الفصلين الثلاثين والحادي والثلاثين، حيث تنبأ إرميا عن رد إسرائيل إلى الرب. في أوقات أخرى استخدمت الإعادة المختصرة صورا مجازية مختلفة لوصف الأحداث ذاتها، كما في إشعياء الفصلين التاسع والحادي عشر، حيث تكلم إشعياء عن مجيء المسيح المنتظر. ونرى الشيء ذاته في دعاوى الله ضد إسرائيل في هوشع الفصول التاسع إلى الرابع عشر، وهناك أمثلة كثيرة أخرى. لذلك عندما استخدم يوحنا هذه الطريقة في كتاب الرؤيا، كان يستخدم خطة كتابية تقليدية معروفة في إبلاغ رسالته. ويشير عدد من الأدلة في الرؤى نفسها بقوة إلى أن يوحنا كان يصف السلسلة ذاتها من الأحداث من زوايا مختلفة. على سبيل المثال، تشير رؤى يوحنا 3 مرات مختلفة إلى ما نسميه الدينونة الأخيرة. في الرؤيا 16:12-17، التي هي جزء من رؤيا الأختام 7، صارت الشمس سوداء والقمر صار كالدم، ونجوم السماء سقطت إلى الأرض، والجميع على الأرض أخفوا أنفسهم من دينونة الله. في الرؤيا 16:15، وهو يقع ضمن الأبواق 7، أعلن بصوت عال: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه، فسيملك إلى أبد الآبدين. في الرؤيا 15:1، وهو جزء من رؤيا الجامات 7، نخبر أنه عندما سكبت الضربات 7 الأخيرة اكتمل بها غضب الله. كل من هذه المقاطع يصف أحداثا مرتبطة بعودة المسيح ودينونة الله النهائية على الأرض، لكن كل سلسلة من الرؤى تتضمن أيضا تفاصيل أخرى يبدو أنها تسبق الدينونة الأخيرة. لهذا السبب يبدو من الأفضل أن نقرأ كل سلسلة من الرؤى كوصف مستقل لكل تاريخ ملكوت الله قبل عودة المسيح.
رغم أن الإعادة المختصرة هي الرأي الشائع بين الإنجليين، من المهم أن ندرك أن البعض لا يفسر سفر الرؤيا بهذه الطريقة. لذلك في هذا الدرس لن نحصر تفسيراتنا بصورة ضيقة بالرأي القائل بالإعادة المختصرة. مع ذلك يجب أن ندرك أن معظم المعلمين المسيحيين يؤمنون أن هذا الرأي يعطي المعنى الأفضل للبنية الأدبية لرؤيا يوحنا حول الأحداث الآتية، وكذلك بالنسبة لمحتوى تلك الرؤى.
كما رأينا سابقا، تنقسم رؤيا يوحنا للأحداث القادمة إلى 4 أقسام رئيسية: رؤى الختوم 7 والأبواق 7 والقصص الرمزية 7 والجمات 7. فلنفحص كل سلسلة من الرؤى بدءا من الختوم 7 في الرؤيا 4 والعدد 1 إلى 8 والعدد 1. تتألف رؤيا الختوم 7 من قسمين رئيسيين، بدءا بوصف بلاط الله السماوي في الرؤيا 4:5، ويعرض لنا هذا الجزء سفرا هاما مع 7 ختوم، ويهيئ الأجواء لفتح تلك الختوم في 6-8. يصف لنا 4:11 المشهد في البلاط السماوي، وهو يشبه رؤى مماثلة في حزقيال 1 وإشعياء 6 ومقاطع أخرى من العهد الجديد. الله جالس على عرشه وتعبده كائنات حية سماوية، من بينها 4 وصفها يوحنا ببعض التفاصيل، وكان كل كائن حي من الكائنات 4 مملوءا عيونا وله 6 أجنحة، لكن مظاهرها الخارجية كانت مختلفة: واحد شبه أسد، وآخر شبه عجل، وآخر شبه إنسان، وآخر شبه نسر، وهي على الأرجح تمثل كل الكائنات على الأرض التي تسبح الله. ويظهر أيضا في رؤيا يوحنا 24 شيخا يحيطون بعرش الله، هم على الأرجح المعدودون وفق أصباط إسرائيل 12 في العهد القديم، والرسل 12 في العهد الجديد، وهؤلاء الشيوخ يرمزون إلى شعب الله عبر التاريخ. في كل مرة سبحت الكائنات الحية 4 الله، سجد الشيوخ مقرين بجلاله وسلطانه، وعاهدوه بالخضوع والطاعة والاحترام. علاوة على الشيوخ، كان هناك عدد ضخم من الملائكة الذين بسطوا تسبيحهم لله على كل الخليقة وسبحوا حمل الله. وهذا المشهد يتضمن أيضا صورا عديدة من أوصاف العهد القديم للمسكن والهيكل. فنرى هناك مصابيح تتوهج أمام العرش، وبخورا هو صلوات شعب الله، وبحرا من الزجاج أعظم من البحر النحاسي في العهد القديم. وتعالى التسابيح مثل تلك التي يقدمها المرنمون اللاويون، وتشير هذه الرمزية إلى أن يوحنا أعطي أن يرى بلاط الله السماوي الذي منه يسود على الكون بكامله ويصدر أحكامه. وهذه المشاهد أوحت لقراء يوحنا أن الرؤيا تتناول مسائل بالغة الأهمية. وتستمر الرؤيا السماوية في الفصل الخامس والأعداد الأول إلى الرابع عشر، حيث يحمل الله سفرا في يده يرمز إلى خطته حول مصير العالم. ولكن لا أحد من أفراد هذا البلاط تمكن من فتح السفر، بعبارة أخرى ولا واحد منهم تمكن من إتمام خطته تعالى. ثم قال أحد الشيوخ ليوحنا: إن الأسد الذي من سبط يهوذا هو سيفك ختوم السفر السبعة ويقرأه. إن الإشارة إلى أسد سبط يهوذا مأخوذة من تكوين الفصل التاسع والأربعين والعددين التاسع والعاشر، حيث نقرأ: يهوذا جرو أسد، لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع الشعوب. أعلنت هذه النبوة أن يهوذا سيسود على أصباط إسرائيل، وسيأتي منه ملك يحكم العالم بأجمعه. لكن عندما نظر يوحنا فوجئ بأن أسد يهوذا كان في الواقع خروفا بدا كأنه مذبوح. طبعا الخروف هو المسيح، وهو من سلالة يهوذا التي يأتي منها ملوك إسرائيل، وهو أصبح حمل الفصح الذي قدم نفسه ذبيحة كفارية، كما نقرأ في يوحنا الفصل الأول والعدد التاسع والعشرين. وتشير قدرة يسوع على فتح السفر إلى أنه الشخص الذي من خلاله سيتمم الله كل خططه للعالم.
حين تنظر إلى الرؤيا الفصل الخامس ترى هذه الصورة العظيمة ليسوع كأسد وكحمل، ونسأل من أين أتت هذه الصورة؟ أول ما يجب ملاحظته هو الخلفية النبوية لتلك الصورة، فهي صورة نبوية يقدمها لنا يوحنا عن يسوع. وحين نفحص العهد القديم نجد أن هذين الموضوعين كانا يشكلان مادة دسمة فيه. فالأسد على سبيل المثال مرتبط بسبط يهوذا الوارد في التكوين الفصل التاسع والأربعين، حيث أنبئ بأن يهوذا سيكون جرو الأسد، وبأنه لا يزول صولجان من يهوذا وأنه سيسود على إخوته. وهذا رمز للنصر، إنه لرمز عظيم رمز الأسد هذا. ومن أين يأتي الحمل؟ علينا أن ننظر إلى حمل الفصح في العهد القديم الذي ذبح عن الشعب لغفران الخطايا، ويمكننا أن ننسبه إلى العبد المتألم في إشعياء الفصل الثالث والخمسين، ذلك الذي طعن وسيقى كشاة إلى الذبح. وباستعارة يوحنا هاتين الصورتين خلق لنا صورة متعددة الأوجه حول من هو يسوع. هو الأسد والحمل، هو حمل مذبوح، لكن هذا الحمل المذبوح هو الذي غلب، هو الذي انتصر. ونرى ذلك في رؤيا الفصل الخامس، حيث إن الحمل الذي تراءى ليوحنا له سبعة قرون. إذن ليست الصورة صورة حمل ضعيف محطم، حمل لن يقوى على الوقوف مجددا، لكنه الحمل الغالب أسد يهوذا. وكانت هذه الأفكار مرتبطة بالتوقعات المسيحانية اليهودية، ويرينا يوحنا كيف أن حقيقة هذه الصور قد تحققت في المسيح. جاء في التكوين الفصل التاسع والأربعين كلام عن أسد من سبط يهوذا، وقد نشأ هذا الأمر في توقعات اليهود في عزر الفصل الرابع وفي أماكن أخرى، للإشارة إلى الأسد المحارب، الأسد الغالب. إذن سمع يوحنا عن هذا الأسد من سبط يهوذا، الأسد الذي غلب، لكنه حين حول نظره رأى ما كان نقيض الأسد القوي والغالب، رأى الحمل، وليس الحمل الذي يعد من بين أضعف المخلوقات فحسب، بل حملا مذبوحا. وهذا ما يردنا إلى جوهر البشارة التي نجدها في كل العهد الجديد، وهي أن يسوع غلب. لقد غلب ليس بإظهار للقوة المتعارف عليها، لكنه غلب بالصليب، غلب بالموت. فقوة الله اكتملت في الضعف، وانكشف مجده، وظهر انتصاره في آلام المسيح.
القسم الثاني من رؤيا الختوم السبعة هو فتح الختوم أنفسها في الرؤيا الفصل السادس والعدد الأول إلى الفصل الثامن والعدد الأول. في هذا القسم نجد فتح الختوم الستة، وتليها فترة فاصلة، ثم فتح الختم السابع. أطلقت الختوم الأربعة الأولى فرسان الرؤيا الأربعة الشهيرين الذين جلبوا الكوارث على العالم. والصور المجازية للفرسان الأربعة مأخوذة من زكريا الفصل السادس، حيث خيل لها الألوان ذاتها قيل عنها إنها أرواح السماء الأربعة. عندما فتح الختم الأول أعطي فارس على فرس أبيض غلبة على الشعوب، والختم الثاني أطلق فارسا على فرس أحمر كرمز إلى القتل. والحرب هي أوضح أشكال القتل، لكن الصورة واسعة بحيث تشمل أنواعا أخرى من قتل البشر. أما الختم الثالث فأطلق فارسا على فرس أسود وهو يرمز إلى المجاعة. والختم الرابع أطلق فارسا اسمه الموت يركب على فرس أخضر كرمز للموت بالسيف والجوع والطاعون ووحوش الأرض. وعلى الرغم من فظاعة هذه النكبات فهي أثرت فقط على ربع الأرض، فالأكثرية نجت من هذا الجزء من دينونة الله. وعندما فتح الختم الخامس رأى يوحنا رؤيا لشهداء مسيحيين في السماء، وهؤلاء القديسون قتلوا بسبب تمسكهم بأمانتهم بالله وكلمته، وهم صرخوا إلى الله ليعاقب قاتليهم. لكن قيل لهم إن الله لم يطبق كل عدالته الآن، وعليهم أن يصبروا حتى يكمل عدد الذين سيستشهدون. وعندما فتح الختم السادس وقعت الأرض كلها تحت دينونة الله، فحدث زلزال والشمس صارت سوداء والقمر صار كالدم والنجوم سقطت على الأرض والسماء انطوت وكل جبل وجزيرة تزحزحا من موضعهما. ويذكرنا هذا الوصف بنبوات العهد القديم عن النقمة السياسية، مثل تلك التي نجدها في إشعياء الفصل الرابع والثلاثين والأعداد الأول إلى الرابع، ويوئيل الفصل الثاني والعددين العاشر والحادي عشر. وكانت هذه طريقة في القول إن الله يأتي بالدينونة النهائية التي ستدمر العالم الحاضر الشرير.
يوما ما سيؤدي البشر حسابا لله وسيكونون بلا عذر أمامه، وأولئك الذين خافوا الله في حياتهم سيجلونه أكثر مما مضى، لكن الذين كانوا يأخذون الأمور بالهزل والمزاح سوف يواجهون الدينونة المقبلة. لن تكون لديهم حتى فرصة للصلاة، وسيكون رجاؤهم الوحيد أن تقع على رؤوسهم التلال والجبال كي يتجنبوا غضب الله الآتي. وهذا الإنذار بالدينونة أعده الله خصيصا لشعبه المختار لكي يحيوا حياة تقية في خوف الله، ويصلوا طالبين القوة ليعيشوا حياة مقدسة ترضي الله.
بين فك الختمين السادس والسابع يوجد فترة فاصلة في الرؤيا الفصل السابع، وتصف هذه الفترة الفاصلة الكنيسة بطرق تشدد على حماية الله لشعبه. أولا، سمع يوحنا إعلانا أن 12,000 من كل 6 من الأسباط 12، أي ما مجموعه 144,000 شخص، ختمهم الله كشعبه الخاص. ورغم أن هؤلاء 144,000 فسروا بطرق مختلفة، فإن نص الرؤيا يقول إن يوحنا سمع إعلانا عن 144,000، لكن عندما التفت ونظر رأى شيئا مختلفا. استمع كيف وصفهم يوحنا في رؤيا الفصل السابع والعدد التاسع. بعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة، واقفون أمام العرش وأمام الخروف. كما تذكر فإن شيئا مماثلا حدث في الرؤيا الفصل الخامس. سمع يوحنا إعلانا عن أسد، ثم نظر ورأى خروفا، وأمر شبيه يحدث هنا، فقد سمع إعلانا عن 144,000 يهودي، ثم نظر ورأى جمعا كبيرا يتألف من يهود وأمم معا. وفي الحالتين سمع يوحنا كلمات مأخوذة من رموز العهد القديم، أسد وأصباط إسرائيل. لكن عندما التفت لينظر رأى ما هو أعظم بكثير مما أعلن، فرمزية الأسد قد تمت في المسيح، ورمزية الأصباط تمت في الجمع الكبير للمؤمنين من كل أمة. بعد الفترة الفاصلة نجد فتح الختم السابع وهو مدون في الرؤيا الفصل الثامن والعدد الأول. لكن بدلا من نهاية رائعة تصل إلى ذروتها في الخاتمة، كان هناك ببساطة سكوت. فالخليقة وقفت في رهبة، والسكوت خلق نوعا من التوتر بالنسبة لقراء رؤى يوحنا الأوائل. فما هي هذه المرحلة النهائية الغامضة من التاريخ؟ والإجابة عن هذا السؤال ستكشف في الرؤى التي تلت. بعد أن تفحصنا الختوم السبعة، لننتقل إلى السلسلة الثانية من الرؤى التي تتعلق بالأحداث القادمة، الأبواب السبعة، في الرؤيا الفصل الثامن والعدد الثاني إلى الفصل الحادي عشر والعدد التاسع عشر. تتألف رؤيا الأبواق السبعة من سلسلة من الملائكة الذين يبوقون بالأبواق. في كل مرة بوق بوق نزلت دينونة جديدة على الأرض. من المهم أن نرى أن رؤيا الأبواق السبعة تشبه في بنيتها رؤيا الختوم السبعة، وتعرض هذه الرؤيا ستة أبواق تتبعها فترة فاصلة ثم البوق السابع. هذه الأبواق تذكرنا بالأبواق في المقاطع النبوية في العهد القديم، مثل هوشع الفصل الخامس والعدد الثامن، ويوئيل الفصل الثاني والعدد الأول، وعاموس الفصل الثاني والعدد الثاني، وزكريا الفصل التاسع والعدد الرابع عشر. وهي أبواق تبوق فيأتي الله بجنوده الملائكة مستدعيا جيشه السماوي لمعاقبة أعدائه. تشير الأبواق الأربعة الأولى في كتاب الرؤيا الفصل الثامن والأعداد الثاني إلى الثالث عشر إلى الدينونات التي تمت من خلال الجيوش الملائكية على المناطق الرئيسية الأربع في الخليقة. عندما بوق البوق الأول حدث برد ونار مخلوطان بدم وألقيا إلى الأرض، ثم بوق البوق الثاني فإذا بشيء مثل جبل كبير ألقي إلى البحر. بعد ذلك بوق البوق الثالث فألقي من السماء كوكب ضخم على مصادر المياه العذبة، جاعلا إياها مرة وغير قابلة للشرب. ومع صوت البوق الرابع تضررت السماء وضرب ثلث الشمس فأظلم ثلث النهار، والقمر فأظلم ثلث الليل. لكن على الرغم من قساوة هذه الدينونات فقد دمر ثلث كل منطقة فقط. مع ذلك في ختام هذا الجزء أنذر نسر بقدوم دينونات أقسى. أما نفخة البوق الخامس فهي مدونة في الرؤيا الفصل التاسع والأعداد الأول إلى الثاني عشر، فهي أطلقت العنان لجيش من الجراد الغريب، ووصف يوحنا هذا الجراد بشبه خيل مهيئة للحرب، وعلى رؤوسها أكاليل شبه الذهب، ووجوهها كوجوه الناس، وكان لها شعر كشعر النساء، وأسنان كأسنان الأسود، وأذناب شبه العقارب، لكن قوتها كانت محدودة، فبإمكانها أن تؤذي الناس خمسة أشهر، وسمح لها فقط أن تهاجم الأشرار. أما نفخة البوق السادس فهي مدونة في الرؤيا الفصل التاسع والأعداد الثالث عشر إلى الحادي والعشرين، وقد أطلقت تلك النفخة أربعة ملائكة من نهر الفرات شرعوا في قتل ثلث البشرية. تبعت تلك الأبواق الستة فترة فاصلة في الرؤيا الفصل العاشر والعدد الأول إلى الفصل الحادي عشر والعدد الرابع عشر. وفي سيناريو يشبه إعلان الله لحزقيال عن الدينونة في كتاب حزقيال الفصل الثاني والعدد التاسع إلى الفصل الثالث والعدد التاسع، استلم يوحنا سفرا صغيرا يحتوي على رسائل نبوية وطلب منه أن يأكله، وقد كان طعمه حلوا مثل العسل، وهذه على الأرجح إشارة إلى الأخبار السارة بأن مخططات الله بالنسبة للعالم ستتم دون تأخير. لكن السفر جعل أيضا جوفه مرا، ما يشير على الأرجح إلى أن الألم سيلازم إتمام خطة الله. أما القسم الثاني من الفترة الفاصلة فيدون لنا رؤية يوحنا لشاهدين ماتا لأجل الإنجيل، فقد صنعا المعجزات ودعا الناس إلى التوبة وحذرا من الدينونة القادمة، لكن ما لبثا أن قتلا على يد أعداء الله.
ألقت رؤيا يوحنا حول الشاهدين الضوء على الصراع الأساسي الأبرز في التاريخ، ألا وهو الصراع بين يسوع المسيح وأعدائه. فالشاهدان كانا قويين إلى درجة كبيرة، لكن خصومهما كانوا أشد عداوة فقتلوا الشاهدان. وهذا التباين الصارخ يسلط الضوء على حقيقة عدم وجود موقف وسطي في الصراع بين المسيح وأعدائه، فكل إنسان إما للمسيح أو ضده.
بعد الفترة الفاصلة بوق الملاك السابع البوق السابع في الرؤيا الفصل 11 والأعداد 15 إلى 19 خاتما سلسلة هذه الرؤى. يدون لنا الرؤيا الفصل 11 والعدد 15 هذا الإعلان في السماء عند صوت البوق السابع: قد صارت ممالك العالم لربنا ومسيحه فسيملك إلى أبد الآبدين. يفتتح البوق السابع العبادة التي ستتم في بلاط الله عندما يصبح انتصاره على كل ممالك العالم منجزا، ويحقق دينونته النهائية على كل الخليقة، ويعود المسيح ليجدد الأرض، وسيستعلن مجده بالكامل، وملك الله سيظهر بجلاء في كل الخليقة. أما السلسلة الثالثة من الرؤى التي تتعلق بالأحداث المستقبلية فهي القصص السبع الرمزية في الرؤيا الفصل 12 والعدد الأول إلى الفصل 14 والعدد 20. تشبه رؤيا القصص الرمزية السبع في بنيتها رؤى الختوم والأبواق، فالقصص الست الأولى مجموعة معا وتتبعها فترة فاصلة، ثم القصة الرمزية السابعة، لكن في الوقت الذي فيه ركزت رؤى الختوم والأبواق على الدينونات الإلهية، وصفت القصص السبع الصراع الروحي بين الشيطان وشعب الله، وتدور القصص في هذه السلسلة حول شخصيات رمزية رئيسية: المرأة، التنين، الوحش الطالع من البحر، الوحش الطالع من الأرض، والمئة والأربعة والأربعين ألف مؤمن، ثم الملائكة المرسلون وابن الإنسان. الشخصية الرمزية الأولى هي امرأة حامل متسربلة بالشمس، وقصتها موجودة في الرؤيا الفصل 12 والأعداد الأول إلى 17، وتشبه هذه القصة قصة ولادة يسوع ومحاولة هيرودس قتله، والمرأة التي تمثل شعب إسرائيل المؤمن ولدت يسوع المسيح المنتظر، وأخذ ولدها إلى السماء، وهو ما قد يشير إلى قيامة يسوع وصعوده إلى السماء. لكن المرأة بقيت على الأرض واضطهدها تنين عظيم، لكن الله حماها فلم يقدر التنين أن يهزمها، لكنها عانت بسبب الصراع. وهذه القصة الرمزية تمثل حقيقة أن يسوع يتحدر من شعب الله الأمين، وأن المؤمنين الحقيقيين ما زالوا يتألمون بسبب الشيطان ومملكته. وقراء يوحنا الأولون فهموا أن هذا الصراع هو أساس مشاكلهم، واستمدوا التشجيع من حماية الله واعتنائه بالمرأة، كما لابد أن يكونوا قد فهموا حاجتهم إلى الثبات، طالما أن صراعاتهم لن تنتهي في وقت قريب. القصة الرمزية التي تلت تدور حول تنين أحمر ضخم، ووردت في الفصل 12 والأعداد 3 إلى 17، وهذه القصة قدمت في الوقت عينه مع قصة المرأة، لكن أشير إليها كآية مستقلة في الرؤيا الفصل 12 والعدد 3. ويوصف التنين كتنين عظيم أحمر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، ويوصف في العدد 9 كالشيطان نفسه. وفي رؤيا يوحنا ذنب التنين جر 3 نجوم السماء وطرحها إلى الأرض، وهذا العمل قد يشير إلى سقوط الملائكة وتحولهم إلى أرواح شريرة أو إلى اضطراب سياسي كما نجد في إشعياء الفصل 34 والعدد 4 ومرقس الفصل 13 والعدد 25. وهجوم الشيطان على المرأة وابنها يسلط الضوء على الصراع الشديد بين الشيطان وشعب الله. في قصة التنين حصلت أيضا حرب في السماء، فيها حارب ميخائيل وملائكته التنين، وطرح ميخائيل الشيطان وملائكته إلى الأرض، وبعد أن طرح الشيطان إلى الأرض طارد المرأة ليضطهدها، لكن الله حفظها، فانتقل الشيطان إلى اضطهاد نفسها، أي المؤمنين الذين يطيعون المسيح ويحفظون شهادته. وأريد من هذه القصة الرمزية أن تساعد قراء يوحنا ليفهموا أنهم مضطهدون بسبب كراهية الشيطان لله، وهم في حرب روحية، لكن رغم ذلك فإن الشيطان قد سبق وهزم، وستواجه الكنيسة الاضطهاد فقط إلى حين انتهاء زمن التنين المحدود على الأرض. القصة الرمزية الثالثة تدور حول الوحش من البحر، وهي موجودة في الرؤيا الفصل 13 والأعداد 1-10. وهذا الوحش له خصائص الأسد والدب والنمر، ويشبه الحيوانات في دانيال الفصل 7 التي تمثل ممالك وثنية. وهذا يشير إلى أن الوحش الذي من البحر يرمز إلى القوى السياسية التي تقاوم مملكة يسوع المسيح، كما كتب يوحنا أن للوحش ندبة رهيبة من جرح سابق مميت. وأعطى التنين الوحش الذي من البحر قوة وسلطانا على كل ممالك الأرض، وكل سكان الأرض سجدوا للوحش، حتى إنه أعطي سلطانا ليصنع حربا مع القديسين ويغلبهم. وعلى الأرجح ربط قراء يوحنا الوحش بالإمبراطور الروماني أو بالإمبراطورية، وكذلك بعبادة الإمبراطور، وقد شعروا بالحاجة إلى مقاومة الوحش وبالبقاء أمناء للمسيح. أما القصة الرمزية الرابعة فتركز على الوحش الثاني الذي طلع من الأرض، ونجد هذه القصة في الرؤيا الفصل 13 والأعداد 11-18. ولهذا الوحش قرنان مثل الخروف، لكنه يتكلم مثل التنين، وهو خدم الوحش الذي من البحر وصنع معجزات ليجعل العالم يعبد هذا الأخير، كما ألزم الناس أن يقبلوا علامة الوحش على يدهم اليمنى أو على جبهتهم، وسعى هذان الوحشان أن يخضعا العالم كله. وقراء يوحنا ربطوا هذا الوحش الثاني بالعبادة الرومانية الرسمية التي فرضت عبادة الإمبراطور، وكما هي الحال بالنسبة للوحش الذي من البحر، فالغرض من هذه القصة هو حث القراء على مقاومة عبادة الأوثان والبقاء أمناء ليسوع. القصة الرمزية الخامسة تتعلق بالمئة والأربعة والأربعين ألف مؤمن المنتمين إلى الله، وترد في رؤيا الفصل 14 والأعداد 1-5. وانطلاقا من حقيقة كون اسم الله مختوما على جباههم، يبدو أنها الجماعة ذاتها المذكورة في الفصل 7 والأعداد 1-8. وختم اسم الله على جباههم يتباين مع علامة الوحش على جباه الذين يطيعون الوحش على الأرض. وشاهد يوحنا في رؤياه هؤلاء 144 ألف مؤمن واقفين على جبل صهيون يسبحون الله. وهذه القصة الرمزية أكدت لقراء يوحنا أن المؤمنين الحقيقيين سينجون في النهاية من التنين والوحشين وينالون بركة الله. وعلى الرغم من الاضطهاد الشديد فسوف يوجد المؤمنون الأمناء طاهرون وبلا عيب. القصة الرمزية السادسة هي رؤيا لثلاثة ملائكة مرسلين، ونجدها في الرؤيا الفصل 14 والأعداد 6-11. وفي رؤيا يوحنا أعلن الملاك الأول البشارة الأبدية، داعيا كل الناس أن يخافوا الله ويعبدوه. وأعلن الملاك الثاني سقوط بابل العظيمة، عاصمة الذين يقاومون ملكوت يسوع المسيح. وأعلن الملاك الثالث الدينونة النهائية على جميع الذين تبعوا الوحش وعبدوه. وقد أعلن هؤلاء الملائكة أن إنجيل المسيح سينتصر على كل الممالك المعادية، وأنه عند عودة يسوع سيدان أعداؤه إلى الأبد. ولا شك أن وصف يوحنا لهؤلاء الملائكة المرسلين قد شجع قراءه أن يدركوا أنه على الرغم من أنه قد يبدو أحيانا أن الكنيسة تنهزم، فإن ملكوت المسيح سينتصر في النهاية على أعدائه. وإن كان أي من قراء يوحنا يفكر في عبادة الإمبراطور هربا من الاضطهاد، فهذه القصة كانت بمثابة إنذار لمقاومة تلك التجربة. بعد الملائكة المرسلين أورد يوحنا فترة فاصلة في الرؤيا الفصل الرابع عشر والعددين الثاني عشر والثالث عشر. في هذه الفترة الفاصلة حض يوحنا شعب الله على الثبات ومقاومة الحضارة الوثنية التي حولهم، وأعلنت أصوات من السماء أن الذين يبقون أمناء سينالون في النهاية بركة الله وراحته. أما القصة الرمزية الأخيرة فتصف شخصا شبه ابن إنسان جالسا على سحابة بيضاء ويأتي ليجمع حصاده، ونجد قصته في الرؤيا الفصل الرابع عشر والأعداد الرابع عشر إلى العشرين، وعبارة شبه ابن إنسان مستخدمة أيضا في الرؤيا الفصل الأول والعدد الثالث عشر، حيث تشير هناك بالتحديد إلى يسوع. ومن الواضح من أحداث وسياق الرؤيا الفصل الرابع عشر أن ابن الإنسان هو المسيح، والصورة المجازية في هذه القصة مأخوذة من دانيال الفصل السابع والعدد الثالث عشر، حيث شخص مثل ابن إنسان يأتي على السحب ليدخل إلى بلاط الله السماوي. في القصة الأولى في هذه السلسلة قصة المرأة، يصور يسوع كطفل اختطف إلى السماء، لكن في ذروة هذه القصص يصور يسوع كابن إنسان وهو يحصد حصاده من الأتباع الأمناء كما يحصد الحصاد الحبوب. ثم يظهر حصاد ثان، وهذا الأخير هو ملاك، فيحصد سكان العالم الباقين ويعصرهم حتى يخرج دمهم في معصرة غضب الله العظيمة. وهذه الرؤية أعلنت الانتصار النهائي ليسوع، وهي تظهر أن التاريخ يتحرك نحو أوج ذروته، حيث الأمناء ليسوع سيبررون ويكافؤون، لكن غير الأمناء سيهلكون. لا شك في أن قراء يوحنا الأولين وجدوا ذلك مشجعا، ولا بد أنهم أدركوا أن ألمهم لا يجدر أن يقارن بالغضب الذي يسكبه الله على أعدائه، واستمدوا رجاء وثقة من حقيقة أنهم سيبررون في النهاية ويتباركون.
غالبا ما نشعر بالتوتر حين نتساءل في أنفسنا كيف يمكن لإله محب أن يرسل الناس إلى الجحيم بمن فيهم أعداؤه. وأعتقد أن أحد أسباب صراعنا مع هذه الفكرة أحيانا هو فهمنا المحدود لصفة محبة الله التي هي صفة حقيقية، سلخناها عن شخصه وجردناها مما ورد عن الله في الكتاب المقدس وحملناها ناحية عاطفية أكثر من اللزوم. لكن علينا أن نكون حريصين على عدم تقسيم حقيقة شخص الله الكاملة، وإذا وضعنا إدراكنا لمحبة الله بموازاة إدراكنا لقدسيته سندرك أنه بالرغم من كون الجحيم حقيقة واقعة وبالرغم من كون الدينونة النهائية حقيقة لا مفر منها، فإن الله هو محق وعادل في إدانة غير التائبين بالجحيم. وفي الحقيقة إن لم يفعل ذلك ما كنا لنقول إنه إله صالح، ولو أن الله لا يثمن العبادة الصحيحة للإله الواحد الحقيقي كما نراه يفعل في الكتاب المقدس لما كنا لنقول إنه إله صالح لو غض النظر عن الخطية وتعامل معها كما لو أنها مسألة بسيطة. وصفة محبة الله لا يمكن عزلها عن باقي صفات الله في الكتاب المقدس.
لا شك في أنه من خلال سلسلة الرؤى للقصص الرمزية تذكر قراء يوحنا الأصليون أن المسيح قد سبق وغلب الشيطان على الصليب، وبما أن الشيطان فشل في أن يغلب المسيح في مجيئه الأول يمكن للمؤمنين أن يكونوا واثقين تماما بأنه سيفشل هذه المرة أيضا، ففي النهاية سيعود المسيح ويهلك الشيطان ووحوشه. في غضون ذلك سيعاني المؤمنون اضطهادا من عدوهم المهزوم وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة.
وبعد أن فحصنا الختوم السبعة والأبواق السبعة والقصة الرمزية السبع، لننتقل إلى السلسلة الرابعة من الرؤى حول الأحداث القادمة، الجامات السبعة أو الكؤوس السبعة لغضب الله في الرؤيا الفصلين الخامس عشر والسادس عشر. تمثل رؤيا الكؤوس السبع سبعة ملائكة سكبت سبعة جامات ذهبية من غضب الله على الأشرار، وتتبع هذه الرؤيا البنية ذاتها التي للختوم والأبواق والقصص، ستة جامات تبعتها فترة فاصلة، وثم سكب الجام السابع. وهناك أيضا نقاط تشابه ملفتة للنظر، على سبيل المثال مثل الأبواق الأربعة الأولى دمرت الجامات الأربعة المناطق الأربع الرئيسية في العالم، اليابسة والبحر والمياه العذبة والسماء، لكن فيما أصابت دينونات الأبواق ثلث الأرض أثرت الجامات في العالم أجمع. ضرب الجام الأول بوباء من القروح المؤلمة جميع الذين لهم سمة الوحش وسجدوا لاسمه. حول الجام الثاني البحر إلى دم. حول الجام الثالث مياه الأنهار وينابيع المياه إلى دم. وسبب الجام الرابع حرارة محرقة من الشمس. وعلى الرغم من هذه الضربات المدمرة لعن الناس الله ورفضوا أن يتوبوا. وسكب الجام الخامس على عرش الوحش، ويبدو واضحا من الرؤيا الفصل الثالث عشر أن هذا الوحش هو الوحش الذي من البحر الذي دعم بسلطانه الوحش الطالع من الأرض، وأغرق هذا الجام مملكة الوحش في الظلام، لكن أتباعه استمروا في لعن الله ورفضوا أن يتوبوا. عندما انسكب الجام السادس نشف ماء نهر الفرات فاتحا الطريق أمام ملوك الشرق أن يغزوا أرض الموعد. وبحسب الرؤيا الفصل السادس عشر والعدد السادس عشر كان هناك معركة حاسمة بين ملوك الشرق وشعب الله جرت في هرمجدون أي جبل مجد. كانت مجد في إسرائيل القديمة مدينة رئيسية بمحاذاة طريق تجاري رئيسي بين مملكتي بلاد ما بين النهرين ومصر، وكانت تحتشد عادة الجيوش الضخمة في وادي يزرعيل المجاور أو كما يطلق عليه في بعض الأحيان سهل زرعين. وقد حقق شعب الله في الماضي انتصارات عسكرية في مجد، لذلك اعتبرت رمزا مناسبا لوصف ذروة المعركة بين خدام الله وأعدائه. ثم توقفت رؤيا يوحنا لفترة فاصلة في الرؤيا الفصل السادس عشر والعدد الخامس عشر حيث نقرأ هذا الإعلان: ها أنا آتي كلص، طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لئلا يمشي عريانا فيروا عريته، مذكرا الكنيسة في ساردس في الرؤيا الفصل الثالث بالرسالة التي أرسلها إليهم حيث يحث المسيح أتباعه على البقاء حذرين وأمناء في كل الظروف. بعد الفترة الفاصلة أطلق الجام السابع الدمار النهائي للأشرار، فحدثت رعود وبروق وحدثت زلزلة عظيمة، وشطر زلزال مدن الأمم وغرقت الجزائر وانهارت الجبال وسحق برد عظيم البشر، وكان ذلك نهاية الدهر، خراب الدهر الحاضر الذي سيحدث عند رجوع المسيح.
ختمت سلسلة الجامات السبعة رؤيا يوحنا عن الأحداث القادمة، فالختوم والأبواق والقصص والجامات كلها برهنت عن التزام الله بالتدخل في التاريخ ليضمن سلامة شعبه وبركتهم. في زمن يوحنا بدت الإمبراطورية الرومانية منيعة أمام كنائس آسيا الصغرى. كذلك قد يبدو اليوم العديد من أعداء الكنيسة المعاصرين أقوياء، لكن الله مصمم على إبادة أعدائه وأعدائنا، ويجب أن يشجع ذلك كل مسيحي في كل عصر أن يبقى أمينا للمسيح حتى عندما نواجه مقاومة قاسية واضطهادا.
وهنا بعد أن فحصنا رؤيتي يوحنا الأولى والثانية لننتقل إلى رؤياه عن عقاب الزانية العظيمة. في الرؤيا الفصل 17 والعدد الأول إلى الفصل 21 والعدد الثامن. حدثت هذه الرؤيا في البرية، وبحسب كتاب الرؤيا الفصل 17 والعدد الأول تركز هذه الرؤيا بكاملها على عقاب الزانية العظيمة، بما في ذلك رجوع المسيح ومعركة نهائية تنهزم فيها قوى الشر بالكامل، وملك الأوفياء للمسيح، والتجديد النهائي للسموات والأرض. وقد صمم يوحنا هذا القسم ليلفت انتباه قرائه إلى البركات النهائية للأمناء للمسيح، واللعنات النهائية التي ستقع على غير الأمناء. والغرض من هذا التركيز الثنائي أن يحث قراء يوحنا على السعي وراء بركات الله وتجنب دينونته. هناك سلسلتان أصغر من الرؤى ضمن رؤيا عقاب الزانية العظيمة. الأولى تتعلق بدينونة الله لبابل، وتركز الثانية على ملك القديسين. سننظر في كلتا السلسلتين، بدءا بدينونة بابل في الرؤيا الفصل 17 والعدد الأول إلى الفصل 19 والعدد 21. مثل رؤى يوحنا للختوم والأبواق والقصص والجامات، فرؤاه المتعلقة بدينونة بابل توجز تاريخ الكنيسة. في الرؤيا الفصل 17 والأعداد الأول إلى السادس تصور مدينة بابل كزانية ترتدي لباسا مغريا ومتحلية بذهب وحجارة كريمة ولؤلؤ، ومظهرها وزناها يرمزان إلى كل الملذات المحرمة التي تغوي شعب الله وتبعده عن العبادة الحقيقية والسلوك الأمين. لكن الملفت للنظر هو ظهورها في البرية، ما يعني أنها لا تستطيع تقديم عروض في الرفاهية والمتعة. ولتأكيد هذه الحقيقة فهي تمسك بكأس مليئة بالأشياء البغيضة والقذارة من زناها، وتجلس الزانية أيضا على وحش قرمزي له 7 رؤوس وعشرة قرون، وهو الوحش الطالع من البحر الموصوف في الرؤيا الفصل 13، وهو مغطى بأسماء تجاديف وهي ترمز إلى شر ووثنية الذين يتبعونه. ومعنى هذه الصورة المجازية للزانية والوحش معلن في بقية السلسلة، فمثل السلسلة السابقة للختوم والأبواق والقصص والجامات، فإن بنية هذه السلسلة تقدم 6 رسائل دينونة ونواح تتبعها فترة فاصلة. لكن عوضا عن رسالة سابعة تصف القتال النهائي بين المسيح وأعدائه، فإن هذه السلسلة تنتهي برؤية للمعركة نفسها. الرسالة الأولى التي نجدها في الرؤيا الفصل 17 والأعداد 7 إلى 18 تشرح لنا تفاصيل رؤيا الزانية والوحش. يمكننا أن نلخص هذه الرسالة بقولنا إن الله سيبيد بالكامل كل شخص أو شيء يقاومه. الرسالة الثانية التي نجدها في الرؤيا الفصل 18 والأعداد 1 إلى 3 تعلن الهزيمة التامة لبابل وكل الأمم والملوك والتجار الذين أغوتهم. أما الرسالة الثالثة المدونة في الرؤيا الفصل 18 والأعداد 4 إلى 8 فتدعو شعب الله ليرفضوا بابل ويفصلوا أنفسهم عن فجورها. أما الرسالة الرابعة المدونة في الرؤيا الفصل 18 والأعداد 9 إلى 20 فتتضمن 3 مراثي لملوك وتجار وبحارة عبدوا الوحش واستفادوا من رفاهية بابل. من المؤسف أن هذه المراثي لا توحي بالتوبة والإيمان بالمسيح، بل على العكس، فالملوك والتجار والبحارة نظروا بشوق إلى فترة ازدهارها السابقة. تمثل بابل في كل من هذه الرسائل كل أمة ومنظمة تناهض حكم المسيح، وتشجع الرسائل أتباع المسيح عن طريق الإعلان أن الرب سيبيد كل هؤلاء الأعداء، وأن الأشرار سيكابدون خسارة ملذاتهم الفاجرة. لكن تحذر هذه الرسائل أيضا الكنيسة من اقتراف هذه الخطايا عينها، بحيث لا نسقط تحت تلك الدينونة عينها.
أعتقد أن عبادة الأوثان وحياة الفجور تغري غير المؤمنين والمؤمنين على حد سواء، إنها الفاكهة المحرمة وكل ممنوع مرغوب. ربما يكون شيئا ليس من المفروض أن نقتنيه، لكن ثمة شيء في تكويننا يوسوس إلينا أن نأخذه بأي حال. وأظن أن هذه الأمور تجعلنا في كثير من الأحيان نشعر بإحساس ممتع. فحياة الخلاعة ممتعة، إنها تروي عطشنا في لحظة ما. ما يرويك في اللحظة ذاتها لا يملك بالضرورة مفعولا يدوم. لذا علينا أن نسلك بالإيمان وفق ما يعلنه الكتاب المقدس. حتى وإن لم أشعر في لحظتها بالراحة، لكني أدرك على الأقل أن ما يعلنه الكتاب المقدس له قيمة ومفعول مستمران. وهذه هي الطريقة التي يريدنا الله أن نحيا بموجبها.
تظهر الرسالة الخامسة في دينونة بابل في الرؤيا الفصل 18 والأعداد 21 إلى 24، وتعلن خراب بابل الكامل والنهائي. الرسالة السادسة في هذه السلسلة المدونة في الرؤيا الفصل 19 والأعداد 1 إلى 8 تتضمن التسليح الحماسي لشعب الله في السماء، وتجاوبا مع الدينونة ضد بابل فإن شعب الله الأمين يسبحه ويستمر تسليحهم، إذ يدركون أن الدينونة على بابل فتحت الطريق أمام زفاف الخروف الذي هو المسيح وعروسه التي هي الكنيسة. بعد ذلك تقطع فترة فاصلة الرسائل في الرؤيا الفصل 19 والعددين 9 و10. في هذه الفترة الفاصلة أمر يوحنا بأن يدون بركة لجميع المشاركين في عشاء عرس الخروف. أخيرا تنتهي هذه السلسلة من الرؤى بالمعركة النهائية بين الله وأعدائه المدونة في الرؤيا الفصل 19 والأعداد 11 إلى 21. ويظهر المسيح كالمحارب الإلهي ويشن حربا ضد كل أعداء الله، ويقود هؤلاء الأعداء الوحش والنبي الكذاب، وهم على التوالي الوحش الذي من البحر والوحش الذي من الأرض الواردان في الرؤيا الفصل 13، والوحش والنبي الكذاب ينهزمان إلى الأبد دون قتال. استمع كيف يصف الفصل 19 من الرؤيا والعدد 20 سقوطهم. فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت. وتختتم المعركة النهائية كل الحروب التي شنها الله لصالح شعبه، وتتمم نصرة المسيح على الصليب. وبعد أن تناولنا دينونة بابل لنفحص السلسلة التي تتعلق بملك القديسين في الرؤيا الفصل 20 والعدد 1 إلى الفصل 21 والعدد 8، تتضمن هذه السلسلة حول ملك القديسين 3 أقسام، بدءا بملك 1000 سنة للقديسين المسمات عامة الألفية في الرؤيا الفصل 20 والأعداد 1 إلى 10. رأى يوحنا في هذا الجزء ملاكا نازلا من السماء، وربط التنين الكبير الذي هو الشيطان. وقد رأى يوحنا أنه للألف سنة المقبلة سيبقى الشيطان مربوطا، بينما يعود الشهداء المسيحيون الأمناء إلى الحياة ويملكون مع المسيح. وقد رأى يوحنا أيضا أنه بعد 1000 سنة سيطلق الشيطان ليجمع الأمم لحربه النهائية ضد الله. ونجد وصفا لهذه الحرب في الرؤيا الفصل 19، وفي نهاية هذه المعركة سيباد أعداء الله إلى الأبد، حتى الشيطان نفسه سيطرح إلى الأبد في بحيرة النار والكبريت.
يدرك معظم المفسرين أن رؤيا 20 مثل بقية نبوءة يوحنا الرؤيوية هي رمزية إلى حد بعيد، ويفسر المؤمنون رموزه بطرق عديدة متفاوتة. في الواقع من الصعب إيجاد نصوص في كل سفر الرؤيا اختلف حوله المفسرون مثل هذا النص.
يوجد عموما 4 مدارس رئيسية في تفسير هذا المقطع، وكل مدرسة تسمى وفق فهمها للألفية أو 1000 سنة المذكورة في هذا المقطع. وهذه المدارس الأربع هي ما قبل 1000 التاريخية، ما قبل 1000 التبديرية، اللاحق للألفية، واللا ألفية. ما قبل 1000 التاريخية وما قبل 1000 التبديرية هما منهجان يسميان السابق للألفية، أي يؤمنان أن يسوع سيعود قبل بدء الألفية، بينما المنهج اللاحق للألفية فيعتقد أن يسوع سيعود بعد نهاية الألفية، ومنهج لا ألفية فيعتقد أن لا وجود لشيء اسمه الألف سنة، وأن يسوع يعود في نهاية الزمان. لننظر إلى كل واحد من هذه المناهج مع بعض التفاصيل الإضافية. يسمى ما قبل الألفية التاريخية تاريخي، لأنه الموقف الذي يسبق الألفية، وتتمسك به جماعات عديدة واللاهوتيون عبر تاريخ الكنيسة، وهو يعلم أنه بعد عودة يسوع سيربط الشيطان ويدشن يسوع الألفية، وهي فترة ألف سنة من السلام الأرضي والازدهار. وفي هذه الفترة سيستمر المؤمنون وغير المؤمنين بالعيش على الأرض، ثم عندما تنتهي الألفية سيتمرد الشيطان وتتبعه الدينونة النهائية، ثم يبدأ ملك الله الأبدي على السماوات الجديدة والأرض الجديدة. وهذا الرأي يعتبر أن الرؤيا الفصل 20 يتبع زمنيا الفصل 19. أما الرأي القائل بما قبل الألفية التدبيرية فقد بدأ التعليم عنه في الثلاثينيات من القرن 19، وهناك اختلافات ضمن هذا الرأي، لا سيما بالنسبة لتوقيت الأحداث النهائية قبل الألفية. لكن بصورة عامة يعلم رأي ما قبل الألفية التدبيرية أنه عند عودة يسوع سوف يرد أمة إسرائيل ويملك بصورة ظاهرة على الأمم من عرشه في أورشليم، ونحو نهاية الألفية سيقوم الشيطان بالتحريض على التمرد، لكن الله سيهزم الشيطان وجيوشه بالكامل. وبعد ذلك ستتم الدينونة النهائية، ويبدأ ملك الله الأبدي على السماوات الجديدة والأرض الجديدة. ومثل موقف ما قبل الألفية التاريخية، يعتبر هذا الرأي أن الفصل 20 من الرؤية يتبع زمنيا الفصل 19. على نقيض الموقف السابق للألفية التاريخية والتدبيرية، يعلم رأي اللاحق للألفية أن يسوع سيعود بعد الألفية، ويعتبر الألفية ذاتها إما الفترة الكاملة بين المجيء الأول والثاني للمسيح، أو الألف سنة الأخيرة قبل عودته. في الحالتين خلال الألفية يملك يسوع من السماء، وملكوته يمتد من خلال الإنجيل ليغطي الأرض كلها ويحسنها. موقف لا ألفية يعني حرفيا لا يوجد ألفية، ويأخذ هذه التسمية من حقيقة رفضه أن تكون الألفية ألف سنة حرفية، وهو يعلم أن الألفية تتألف من ملك المسيح على الأرض من عرشه السماوي ومن خلال كنيسته، وأن يسوع سيعود في نهاية الدهر. وتتميز لا ألفية عن اللاحقة للألفية في نواح عدة، فمن جهة كل أشكال لا ألفية تؤكد أن الألفية هي الفترة الكاملة بين مجيء المسيح الأول ومجيئه الثاني، ومن جهة أخرى لا تشدد على أن الحكم الألفي ليسوع والقديسين سيوسع الملكوت ويحسن العالم. فمن وجهة النظر لا ألفية سيختبر المسيحيون بركات الله والضيقة العظيمة على الأرض إلى وقت الانتصار النهائي الذي سيتحقق عند عودة المسيح.
هناك نظرة مسيحية عالمية مشتركة حول بعض الأمور التي ستحدث في نهاية الزمان، ويمكننا أن نجد أسس هذا التعليم الجوهري في قانون إيمان الرسل. فقد جاء في قانون إيمان الرسل مثلا أن المسيح صعد إلى السماء، وأنه أيضا سوف يأتي ليدين الأحياء والأموات، الأحياء المقامين أو الأحياء الباقين عند مجيئه. إذن نحن جميعا نؤمن بالدينونة الأخيرة وبأن المسيح سيعود ويدين الأحياء والأموات. طبعا نحن نختلف حول تفاصيل مجريات الدينونة، لكننا نتفق جميعا أنها ستتم حتما. ثم يتبع في قانون إيمان الرسل نؤمن بمغفرة الخطايا وقيامة الموتى، وهذا جزء من العقيدة المسيحية الأرثوذكسية المسكونية التي لم يعد يدركها العديد من المسيحيين، وهي أننا نؤمن أنه سيكون هناك قيامة شاملة لأجساد الموتى. بكلمة أخرى، لن يبقى الناس في هيئة الروح إلى الأبد، لكن سيستعيدون أجسادهم مجددا. في الواقع سينال المسيحيون أجسادا ممجدة كالجسد الذي اتخذه يسوع عند قيامته. هذا إذن تعليم آخر على المسيحيين التمسك به حتى لو اختلفنا في التفاصيل. إذن نحن نؤمن بقيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. وما ينبغي قوله هو إنه عند الدينونة وقيامة الأجساد
نؤمن أنه سيكون هناك أيضا عالم جديد، يوم جديد، حياة أبدية مستمرة إلى دهر الدهور. ووفقا لما جاء في الكتاب المقدس، نحن لن نحيا هذه الحياة فوق في السماء ونحن نطوف على وجه الغيم، بل فيما يدعوه الكتاب بالسماوات الجديدة والأرض الجديدة. وبالتالي حين يأتي يسوع مجددا سيملك على الأرض وسنملك نحن معه. وهذه هي المبادئ الأساسية حول نظرتنا إلى الأزمنة الأخيرة أو الأمور الأخيرية التي يجب على المسيحيين من كل الفئات أن يقروا بها. نتفق جميعا على أن الرب يسوع سيحكم ويملك بطريقة ما من خلال إنجيله. أما مسألة حكمه بحضوره الشخصي على الفور أو لاحقا، فهذه مسألة قد لا نتفق عليها تماما، لكننا نعلم أنه سيحكم وسيملك، وسيكون ملكه استعلانا لقوة الإنجيل. نعلم أنه سيدين وأنه ستكون دينونة للخراف والجداء، وسيلقى البعض في النار الأبدية لأنهم لم يحصلوا على غفران الخطايا في المسيح، وسيدعى آخرون للدخول إلى المجد الذي أعد لهم قبل تأسيس العالم. نعلم أن تلك الأمور حقيقية وكلنا نجمع على ذلك. نعلم أن السماء ستكون مكانا يسكن فيه البر، والمسيح نفسه سيملك فيها وسنكون معه في المجد، ولن يكون مجال للشك في سلطان يسوع المسيح وجلاله. وبإمكاننا أن نشير إلى حقائق أخرى عن الأمور الأخيرة من خلال علم الأمور الأخيرية، أو كما نسميه إسخاتولوجي من كلمة إسخاتون. فعدد الأمور التي نتفق عليها من خلال وضوح كتاب الرؤيا هي حقا مذهلة، وأعتقد أنه يجب أن نكون حريصين ألا نحصر تركيزنا على النواحي التي نختلف عليها، مع أنه من الضروري أن نستمر في مناقشة الموضوع أخويا، لكن ليس من الضروري أن نعطي انطباعا بأن الكتاب المقدس يشوبه الغموض وأننا عاجزون عن فهم هذه الأمور. فهناك عدد شاسع من الحقائق الهامة جدا التي نتفق عليها جميعا حين نأتي لنبحث في تلك المسائل.
من المهم لأتباع المسيح أن يدركوا أن المؤمنين الإنجليين لا يتفقون دائما، وأن مسألة الألفية كانت موضوع خلاف عبر التاريخ. لكن بغض النظر عن التفسير الألفية الذي نتبناه، يمكن أن يتفق كل المسيحيين الإنجليين أن المسيح سيعود ويحقق الانتصار النهائي على الشر، وأن الشيطان سينهزم في النهاية، وسيحيا شعب الله إلى الأبد تحت ملك المسيح في خليقة مجددة. فنحن نتشارك جميعا في القناعات ذاتها، ونتيجة لذلك يمكننا جميعا أن نجد تعزية كبيرة وتشجيعا في تعاليم الكتاب المقدس حول الألفية.
يتناول القسم الثاني من السلسلة حول ملك القديسين الدينونة النهائية لأعداء الله في الرؤيا الفصل 20 والأعداد 11-15. في هذا القسم من الرؤيا شهد يوحنا دينونة الله النهائية على كل البشر بحسب أعمالهم، وقد شملت هذه الدينونة جميع البشر الذين مروا بالحياة. أما المؤمنون الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة فنجوا من غضب الله المريع، غير أن بقية البشر دينوا على خطاياهم. وهذه الناحية من الدينونة الأخيرة أزالت بالكامل حضور الخطية في العالم ونتائجها، وفتحت الطريق أمام السماوات الجديدة والأرض الجديدة. أخيرا يشدد القسم الثالث من هذه السلسلة حول ملك القديسين على الدينونة الأخيرة لشعب الله في الرؤيا الفصل 21 والأعداد 1-8. رأى يوحنا أن الدينونة الأخيرة لشعب الله ستكون بركة عظيمة، فالسماوات والأرض ستصنعان من جديد، وأورشليم الجديدة ستنزل من السماء كعاصمة الأرض الجديدة. وتشير هذه الرمزية إلى حقيقة أنه في السماوات الجديدة والأرض الجديدة سيسكن الله وسط شعبه. وقد فعل الله ذلك في القديم في جنة عدن وفي المسكن وفي الهيكل، وهو الآن يسكن معنا في المسيح، لكن في السماوات الجديدة والأرض الجديدة شركتنا مع الله ستكون حتى أعظم، لأنه سيعلن مجده بيننا وسنعيش في حضوره الفعلي إلى الأبد.
ما أرغب في أن أشدد عليه هنا هو أنه ستكون هناك سماء جديدة وأرض جديدة، وأنه حين يأتي الرب ثانية وتصل كل الأشياء إلى نهايتها لن تكون لنا فقط أرض جديدة، بل حتى السماء نفسها سوف تحظى بلمسة تجديد.
بعد أن فحصنا رؤيا يوحنا لعقاب الزانية، لننتقل إلى رؤياه لامرأة الخروف، وهذه الرؤيا مدونة في الرؤيا الفصل 21 والعدد 9 إلى الفصل 22 والعدد 5. في رؤياه الرابعة وصعد يوحنا إلى جبل عال، وبحسب الرؤيا الفصل 21 والعدد 9 تتعلق هذه الرؤيا بالعروس امرأة الخروف التي هي أورشليم الجديدة، وتصف هذه الرؤيا الجمال والسلام والصحة والازدهار والمتعة الأبدية التي ستوجد بعد أن يكون العالم قد تطهر من وجود أعداء الله وتأثيرهم. ولا شك في أن قراء يوحنا الأصليين عندما قرأوا ذلك تشجعوا في السعي وراء بركات الله عن طريق العيش وفق مثله العليا، منتظرين خلاصه الكامل الذي سيتم عند رجوع المسيح.
أحد المشاهد التي يختتم بها كتاب الرؤيا هو ظهور مدينة جديدة هي أورشليم الجديدة النازلة من السماء الآتية إلى هذه الأرض لتستقر على سطحها. ونلاحظ أيضا أن إحدى الصور الرئيسية لهذه الحقيقة الجديدة هي شجرة الحياة، والتي تشكل إشارة واضحة إلى جنة عدن في التكوين الفصل الأول. فمن ناحية بدأت الخليقة في جنة، لكن من ناحية أخرى سوف تكون نهايتها في مدينة، لكن يبدو أن ثمة أمرا مشتركا بين الاثنتين. الصورة التي توصلت إليها والتي يبدو أنها تنسجم تماما مع قراءتي للرؤية هي صورة هذا العالم وهو خال من الشر. وإن كانت هذه الحال فأظنه سيكون بديلا جذابا تماما أن نعيش في عالم حيث لا دموع ولا موت ولا وجع ولا ألم، وحيث إنه بطريقة ما لا انقطاع بيننا وبين الله خالقنا.
ويوجد وصف لأورشليم الجديدة في الرؤيا الفصل 21 والأعداد 9 إلى 27، وقد أعد هذا الخلاص في السماء ثم أتي به إلى الأرض الجديدة، وكانت المدينة على شكل مكعب تام. في العهد القديم كانت الأماكن الأقدس في المسكن والهيكل هي أيضا مكعبة، وبطريقة مشابهة كما أظهر الله حضوره المقدس في الأماكن الأكثر قداسة سيعلن مجده لشعبه في أورشليم الجديدة. كل من أبعاد أورشليم الجديدة وأوصافها غالبا ما تشير إلى الرقم 12، وهذا الرقم مرتبط في العهد القديم بأصباط إسرائيل الاثني عشر التي تمثل شعب الله في ذلك العصر، وفي العهد الجديد يرتبط الرقم 12 بالرسل الاثني عشر الذين يمثلون شعب الله في العصر الحالي. وهذا يشير إلى أن أورشليم الجديدة شعب الله موجودون بكل تنوعهم وحضراتهم المتنوعة. وفي داخل أورشليم الجديدة يجري نهر الحياة من عرش الله إلى وسط المدينة، وهو يغذي شجرة الحياة التي أوراقها تأتي بالشفاء إلى كل الأمم. وهذا يرمز إلى أنه في الأرض الجديدة ستستأصل لعنة الخطية من الخليقة، وسيتجدد العالم بأسره، سيتجدد بالكامل، ويشفى من كل الصراعات مع الخطية التي ابتليت فيها البشرية الساقطة عبر التاريخ. أخيرا رأى يوحنا أورشليم الجديدة وهي تلمع بمجد الله، وعكست الجواهر والأحجار الكريمة في المدينة غناها وجمالها وبهاءها. وأكثر من ذلك فإن إشراق الله ملأ المدينة بحيث لم تحتج إلى أي مصادر أخرى للنور، بما في ذلك الشمس والقمر.
والسؤال هو، هل ستدمر السماوات والأرض الحالية لكي تفسح في المجال أمام السماء الجديدة والأرض الجديدة اللتين وعد بهما في الرؤيا الفصل 21؟ البعض يعتقد ذلك، لكني أفضل أن أصفه بتحول جذري مع التشديد على جذري. إذن سيبدو الأمر في بعض النواحي كما لو أنه دمار، لكن سيكون الأمر على مثال قيامة المسيح نفسه في الجسد، فجسده بعد القيامة كانت له هيئة مغايرة
بالمقارنة مع ما كان قبل موته، لكنه كان ما زال يحمل آثار المسامير في يده. هذا هو مثال قيامتنا، وهذا هو المثال بالنسبة لكل الكون. هذا ما نقرأه في رومي الفصل الثامن بداية من العدد الثامن عشر. بالطبع ستكون السماوات الجديدة والأرض الجديدة مختلفة كل الاختلاف عن هذه السماوات والأرض التي نحن جزء منها في الوقت الحاضر. فاللعنة ستزول ونتائج السقوط ستنتفي، لكني أعتقد أن معظم المسيحيين يصورون السماء في مخيلتهم بشكل روحاني مبالغ فيه، فلا ينظرون إلى السماء الجديدة والأرض الجديدة بصفتها مادية وحقيقية، بل يظنون أن الله بدأها من العدم، لكن هو يجدد ما سبق وخلقه. فالله يعيد ما فقد بصورة مأساوية في السقوط، وهكذا سيكون هناك الكثير من الاستمرارية بين ما هو موجود الآن وبين ما سيكون في السماوات والأرض الجديدة.
الآن بعد أن فحصنا مقدمة يوحنا لكتاب الرؤيا وسلسلة رؤاه السماوية، لننتقل إلى خاتمة الكتاب في الرؤيا الفصل 22 والأعداد 26-21. ختم يوحنا كتاب الرؤيا بالتشديد على الرسائل الأساسية التي تكررت في رؤاه، وهو شدد أن الرؤى التي استلمها موثوق بها لأنها سلمت له من قبل ملاك الرب، وقد حث قراءه على المواظبة على الأعمال الصالحة لينالوا بركات عظيمة في السماوات الجديدة والأرض الجديدة. كما ذكر يوحنا قراءه بأن تحقيق ملكوت الله والدينونة الأخيرة ما زالا في المستقبل، لذلك على المسيحيين أن يثابروا الآن بأمانة، وعلى الخطاة أن يغتنموا الفرصة ليتوبوا.
سفر الرؤيا هو رسالة لكل زمان من الله لشعبه، بغض النظر عن وجهة نظرنا حول أزمنة وتحقيق رؤى يوحنا، فلا بد أن يتفق جميع المسيحيين على أن سفر الرؤيا مناسب لنا اليوم كما كان في أيام يوحنا. قد تختلف ظروفنا، لكن إلهنا لا يتغير، والقيم والآراء التي علمها يوحنا ما زالت ملزمة لنا اليوم، ويمكننا أن نتشجع بصلاح الله في الماضي والحاضر والمستقبل، كما يمكننا أن نثق بحبه لنا وسيطرته على التاريخ، ويمكننا أن نتجاوب معه بالإيمان الآن وحتى نهاية حياتنا.
وبعد أن بحثنا عن قصد وتفاصيل كتاب الرؤيا، غدونا مستعدين أن نتناول موضوعنا الرئيسي الثالث، استراتيجيات تطبيق كتاب الرؤيا. ينقسم بحثنا حول التطبيق الحديث للرؤيا إلى قسمين. أولا، سنصف ونعقب على أربع استراتيجيات شائعة في تطبيق كتاب الرؤيا، وثانيا سنقترح استراتيجية متكاملة تستخدم عناصر من كل الاستراتيجيات الشائعة. لننظر أولا إلى الاستراتيجيات الشائعة في تطبيق كتاب الرؤيا. الأمر الأول الذي يجب أن نقوله هو أن كل واحدة من هذه الاستراتيجيات الأربع لها أمر مفيد جدا تقدمه، لكن ولا واحدة منها كافية في حد ذاتها. وهذا يذكرني بالقصة القديمة لرجال عميان وفيل، حيث يصف كل أعمى الجزء الذي يلمسه من الفيل، لكن لا يرى أي منهم الفيل بكامله. وهذه القصة موجودة في صيغ مختلفة في حضارات مختلفة. قد يلمس أحدهم رجل الفيل ويظن أن الفيل يشبه العمود، ويلمس آخر ذيله ويظن أن الفيل يشبه الحبل، ويلمس آخر أذنه ويظن أن الفيل يشبه مروحة اليد، ويلمس آخر خرطومه ويستنتج أن الفيل يشبه أنبوب مياه، وهكذا. وتخمين كل واحد منهم صحيح، لكن ولا واحد منهم يرى الفيل الكامل. وبطريقة مشابهة، هناك استراتيجيات شعبية كثيرة لتفسير كتاب الرؤيا، وتفحص كل استراتيجية رموز الرؤيا وتفك أسرارها من منظورها الخاص. لكن بما أن وجهات النظر هذه محدودة جدا، فإن كل رأي تفوته الصورة الكبيرة والمعنى الكامل الذي تقدمه الرؤيا. يمكن الإشارة إلى الاستراتيجيات الشائعة في التطبيق التي سنفحصها في هذا الدرس كما يلي: المضوي، المستقبلي، التاريخي والمثالي. ويختلف كل منها في طريقة تفسيره الفترة الزمنية التي يغطيها كتاب الرؤية والطريقة التي تحققت فيها رؤاه. وسننظر في الآراء الأربعة كل على حدة، بدءا من الرأي المضوي. كلمة المضوي تشير إلى أمور حصلت في الماضي، لذلك فإن استراتيجية المضوي تقول إن معظم النبوات في كتاب الرؤيا قد تمت في الماضي البعيد. أحد أشكال الرأي المضوي يقول إن كتاب الرؤيا كتب قبل سقوط أورشليم في سنة 70 ميلادية، وأن معظم نبواته تمت مع حلول تلك السنة. شكل آخر لهذا الرأي يشير إلى أن تلك الرؤى تمت بسقوط الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس للميلاد. يساعدنا الرأي المضوي بتشديده على قراء يوحنا الأولين، وهو يرى أهمية المعرفة المفصلة للكنائس السبع في كتاب الرؤيا الفصلين الثاني والثالث، ويذكرنا بالاضطهاد الحقيقي الذي واجهته تلك الكنائس، ويوفر رابطا بين المواضيع في الفصلين الثاني والثالث وبقية كتاب الرؤيا. ويشدد الرأي المضوي بحق على أن يوحنا لم يكن يكتب بكل بساطة للأجيال المستقبلية، وأن اهتمام المسيح بقراء يوحنا الأولين وتشجيعه لهم يجب أن يفيد تطبيقنا العصري للكتاب. ومعظم أشكال الرأي المضوي يمكن فهمها بأن الفصول الأخيرة من كتاب الرؤيا تتحدث عن عودة المسيح المستقبلية. ويمكننا أن نستنتج العديد من التطبيقات المفيدة من هذه المقاربة لكتاب الرؤيا. على سبيل المثال، هي تعلمنا عن طبيعة الله والطريقة التي يكافئ فيها البر ويعاقب الشر، وهي تساعدنا على فهم كيفية مواجهة الأزمات في عالمنا، وحتى تعطينا الأمل في المجيء المستقبلي للمسيح. لكن على الرغم من هذه الأفكار القيمة، فإن الرأي المضوي لا يعطينا وجهة نظر متكاملة في الرؤيا. وأحد الأسباب وراء ذلك هو أنه يفترض خطأ أن الأدب الرؤيوي كتب فقط لزمنه وليس للمستقبل البعيد. لكن الحقيقة هي أن العديد من مقاطع الرؤيوية في الأسفار المقدسة تشير إلى أحداث مستقبلية بعيدة، بما فيها دانيال الفصول السابع إلى الثاني عشر، متى الفصل الرابع والعشرون، وتسالونيكي الثانية الفصلان الأول والثاني. كذلك الرأي المضوي ضيق جدا في تفسيره لجمل زمنية مثل الوقت قريب في الرؤيا الفصل الأول والعددين الأول والثالث، وأيضا في نهاية الرؤيا الفصل الثاني والعشرين والعدد العاشر. ويشدد الرأي المضوي على أن أقوالا مثل هذه لا تشير إلى الفترة الزمنية كلها بين مجيئي المسيح الأول والثاني، على الرغم من أن ذلك الزمن يقع مباشرة قبل الدينونة الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، لا يقر الرأي المضوي عادة بأن تسلسل الأحداث هذا يمكن أن يتغير بسبب حوادث تاريخية غير متوقعة، وكنتيجة لذلك هو يميل إلى إغفال التحقيق المستقبلي البعيد للأحداث، وينظر إلى التحقيق فقط في إطار القراء الأولين.
بسبب طبيعة تفسيره للرؤية، لا يتحدث الرأي المضوي كثيرا عن تطور ملكوت الله منذ القرن الأول، وهو لا يعد المسيحيين عبر التاريخ إلى الطرق التي يمكن لمعظم نبوآت الرؤية أن تتم في زمنهم، وهو لا يخلق حتى توقعا بالاستشهاد المستمر والمقاومة المستمرة. في هذه الناحية وفي نواحي أخرى، لا يقدم لنا الرأي المضوي كل مجالات التطبيق التي يمكن لسفر الرؤية أن يقدمها.
ومع هذا المفهوم للرأي المضوي في ذهننا، لننتقل إلى الرأي المستقبلي. الرأي المستقبلي هو الرأي الذي يعتبر أن رؤى كتاب الرؤيا لن تبدأ تتحقق حتى الأزمة النهائية التي تسبق مباشرة مجيء المسيح ثانية. مثل الرأي الماضوي الرأي المستقبلي له وجهة نظره، وهو يقول عن صواب إن كتاب الرؤيا ينظر بالدرجة الأولى إلى الأمام، إلى الأحداث العظيمة المرافقة للمجيء الثاني للمسيح. ونرى هذا الاهتمام الرئيسي في مقاطع مثل الرؤيا الفصل 22 والعدد 20. وينظر الرأي المستقبلي أيضا بحق إلى يوم في المستقبل عند الدينونة النهائية والتجديد النهائي للخليقة كلها، الذي تدعمه مقاطع أخرى من الكتاب المقدس مثل رسالة رومي الفصل 8 والأعداد 19 إلى 25. ويمكن تطبيق هذه التفسيرات بطرق عدة مفيدة، وهي تعطينا رجاء بعودة المسيح والدينونة وتجديد الخليقة في المستقبل، وهي تشجع المسيحيين في كل حقبات التاريخ أن ينتظروا ذلك الوقت. لكن على الرغم من هذه الإسهامات الكبيرة، فإن الرؤية المستقبلية يغفل النواحي التي يتكلم فيها كتاب الرؤيا إلى قرائه الأولين. في الواقع هو يميل إلى التقليل من أهمية التطبيقات عبر الأجيال، ما عدا التطبيق المتعلق بالجيل الذي يسبق عودة المسيح. وعلى الرغم من أن يوحنا أشار إلى 7 كنائس قديمة بأسمائها وتوجه إلى واحدة منها بالتحديد، من الصعب بالنسبة للكنائس 7 المذكورة في الفصلين 2 و 3 أن تصدق أن الكتاب كتب دون أن يأخذ وضعهم بعين الاعتبار. بهذه الطريقة يميل الرأي المستقبلي إلى جعل كتاب الرؤيا يبدو وكأنه غير مرتبط بمعظم القراء عبر التاريخ. والآن بعد أن بحثنا الرأيين الماضوي والمستقبلي، لننظر إلى الاستراتيجية الثالثة في التطبيق التي دعوناها بالرأي التاريخي. يفترض الرأي التاريخي أن رؤى الرؤيا تقدم موجزا زمنيا لمسار تاريخ الكنيسة من القرن الأول إلى المجيء الثاني. يقول الرأي التاريخي إن الفصول 2 إلى 12 تتعلق بأحداث في القرون القليلة الأولى، أما الفصول 13 إلى 17 فتتعلق بفترة الإصلاح البروتستانتي، والفصول 18 إلى 22 فتتعلق بالأحداث المحيطة بالمجيء الثاني. ويقدم الرأي التاريخي عدة أفكار قيمة، فهو يرى عن صواب أن الرؤية تبدأ بظروف 7 كنائس، وهو يربط عن صواب المشاهد النهائية بالمجيء الثاني، ويلاحظ بحق أن كتاب الرؤية يتجه نحو ذروة، أي أن الأحداث تتطور أثناء قراءتنا للكتاب. يقر الرأي التاريخي أن كتاب الرؤية هو للكنيسة في كل العصور، ويشجعنا على الثبات حتى عودة المسيح، ويقر بأنه عند رجوعه سوف يجدد السماوات والأرض، وهو يذكرنا بأن الله مسيطر على التاريخ ولا بد أن تتم خطته بالكامل. لكن للرأي التاريخي مشاكله في نواحي أخرى، من بينها هو يفترض أن كل النبوات في الرؤيا هي في ترتيب زمني دقيق، ويسد هذا الرأي الفجوات بين الكنيسة الباكرة والإصلاح وعودة المسيح عن طريق رسم ترتيب زمني من القرن الأول إلى الأخير وربطه الرؤى بينها بأحداث تاريخ العالم. لكن كما رأينا سابقا في هذا الدرس، فإن بنية كتاب الرؤيا لا تتبع ترتيبا زمنيا ضيقا، ويمكن أن يعطي هذا المسيحيين شعورا خاطئا حول موقعهم في تاريخ الفداء، ويجعلهم يميلون أحيانا إلى تشاؤم غير مناسب أو إلى تفاؤل في غير محله. ويمكن حتى أن ينتج هذا الرأي شعورا بأنه لا يمكننا الابتعاد عن الخط الزمني الذي نلاحظه في كتاب الرؤيا، كما لو أن أعمالنا عاجزة عن تغيير موقف الله وجعله يميل نحو الشفقة أو نحو الغضب، وعاجزة عن تغيير المسار الواضح للتاريخ. مشكلة ثانية مع الرأي التاريخي هي اعتماده على الإصلاح البروتستانتي كنقطة رئيسية في كنيسة المسيح حول العالم، ويميل الرأي التاريخي إلى تجاهل الكنيسة الشاملة، حاصرا غالبا نبوات يوحنا بالأحداث ضمن المسيحية الغربية، وأحيانا بصورة أضيق بالأحداث ضمن المسيحية الأوروبية. وهذا الاتجاه يقلل بطريقة غير مناسبة من دور الكنيسة في أجزاء أخرى من العالم، ويمكن أن يكون ذلك محبطا جدا. وقد يسع المؤمنين أن يفكروا في أن أعمالهم لا قيمة لها، وينتزع منهم حافزا هاما في السعي وراء النمو المستمر لملكوت الله في العالم أجمع. بعد أن نظرنا إلى الآراء الماضوي والمستقبلي والتاريخي، لننقل انتباهنا إلى الاستراتيجية الرابعة الشائعة في التطبيق، الرأي المثالي. عوضا عن أن يدعي الرأي المثالي أن الرؤية تصف أحداثا في فترة زمنية معينة، يتمسك الرأي المثالي بأن المشاهد في الرؤية تصف أنماطا عامة للحرب الروحية وليست أحداثا محددة أو فترات زمنية. مثل الاستراتيجيات الشائعة الأخرى، يوفر الرأي المثالي بصيرة قيمة، فهو يعترف بالترتيب الموضوعي لبعض النبوات في كتاب الرؤية، ويبرز حقيقة أن طرق إبليس هي في الحقيقة ثابتة عبر التاريخ، ما يجعل التنبؤ بها ممكنا. ويميل الرأي المثالي إلى الاعتراف بالنمط العام للأمور الأخيرية المحققة التي سبق وبحثناها في هذه السلسلة، وهو يشدد على تطبيق الرؤية على ظروفنا الحالية عن طريق التعميم أبعد من ظروف القرن الأول المحددة والأزمة النهائية. وهذه الأفكار تزيد من قدرتنا على قراءة واستخدام الرؤية كما أرادها يوحنا، وهي تساعدنا على التركيز على طبيعة الله وعلى طبيعة معاملاته مع العالم، وتعدنا لنعيش له في كل فترات التاريخ راجين عودة المسيح النهائية. لكن للرأي المثالي أيضا ضعفاته، ولعل ضعفه الأبرز هو عجزه عن ربط أي من الرموز في كتاب الرؤية بأحداث تاريخية. وقد احتاج قراء يوحنا الأولون على الأقل إلى كتاب الرؤية ليساعدهم على كشف معنى الأحداث التي كانت تدور في زمنهم. وكان كتاب الرؤية مصمما بصورة واضحة ليوفر هذا النوع من الفهم عما لا بد أن يكون عن قريب، ونرى ذلك في بداية كتاب الرؤيا في الفصل الأول والعدد الأول، وكذلك نحو نهاية الكتاب في الفصل 22 والعدد 6. وكما نقرأ في الرؤيا الفصل 22 والعدد 6، والرب إله الأنبياء القديسين أرسل ملاكه ليري عبيده ما ينبغي أن يكون سريعا. وتوضح أعداد مماثلة أن كتاب الرؤيا متعلق مباشرة بأحداث عدة حقيقية حدثت في العالم الطبيعي، لكن الرأي المثالي لا يسمح لنا بأن نستمد هذا النوع من التطبيق المنطقي من هذه المقاطع. والآن بعد أن نظرنا إلى الاستراتيجيات الشائعة الأربع في تفسير كتاب الرؤيا وتطبيقه على حياتنا العصرية، بتنا مستعدين لنقترح استراتيجية متكاملة. وتبدأ استراتيجيتنا المتكاملة بالاعتراف بأن كل من الآراء الماضوي والمستقبلي والتاريخي والمثالي لها إسهاماتها البناءة في فهمنا للتأثير المعاصر لكتاب الرؤيا. من هنا بدل أن نتجاهل بالكامل هذه الاستراتيجيات، فإن استراتيجيتنا المتكاملة توحد الأفكار القيمة لكل من هذه الآراء، بينما في الوقت عينه تتجنب عيوبها. نحن نتفق مع الرأي الماضوي بأن نبوات كتاب الرؤيا وثيقة الصلة بالسبع الكنائس في آسيا الصغرى التي استلمت كتابه أولا، لكننا نتفق أيضا مع الرأي المستقبلي بأن بعض نبوات كتاب الرؤيا تتحدث عن أحداث تحيط بزمن رجوع المسيح ثانية والدينونة النهائية. ونتفق مع الرأي التاريخي بأن الله يسيطر على كل التاريخ موجها إياه نحو ذروته عند عودة المسيح. ونتفق مع الرأي المثالي القائل بأن قوى الشر الشيطانية المرموزة إليها في كتاب الرؤيا ما زالت تجربنا لكي نساوم على إيماننا. يمكننا تلخيص الاستراتيجية المتكاملة في التطبيق على أساس أنها تتألف من قسمين أو خطوتين. أولاً، نحن نستخدم كل وسيلة متوفرة لنميز بين المبادئ والحقائق في كتاب الرؤية، ويمكن أن تكون هذه الحقائق عن طبيعة الله، حقائق عن تفاعله مع العالم، حقائق عن واجباتنا نحوه، حقائق حول مسار التاريخ أو أي شيء آخر علمه يوحنا في كتاب الرؤيا. وثانيا، ننظر إلى أوجه الشبه بين ظروف قراء يوحنا الأولين وظروف حياتنا، وأوجه الشبه تلك تقود تطبيقنا. الخطوة الأولى في التعرف على المبادئ والحقائق في كتاب الرؤيا قد تكون معقدة جدا، إذ إن الكتاب يعلم حقائق عديدة. من هنا قد يكون من المفيد بالنسبة لنا أن نشير إلى بعض المواضيع الأهم التي شدد عليها يوحنا، وهذه المواضيع يسهل تطبيقها على الحياة العصرية بطرق مناسبة. على سبيل المثال، يمكننا النظر إلى حقيقة أن حياة المسيح وموته وقيامته وملكه السماوي جعلت منه مستحقا لكل عبادة، كما يمكننا التركيز على فكرة أن انتصار المسيح الكامل على الشر أكيد، وأن ملكوته لن ينتهي أبدا. ويمكننا أن نقف ضد القوى الشيطانية التي تعمل في هذا العالم وتسعى إلى خداعنا لنعبدها، عالمين أنها تستعبدنا وتلعن تابعيها بدل أن تباركهم. ويجب أن نتذكر أن أولئك الأمناء للمسيح في هذه الحياة سينالون المكافآت المجيدة في الحياة القادمة، ويمكننا أن نتحفز لنتحمل المشقات، عالمين أن الاضطهاد الذي نتحمله صغير بالمقارنة مع غضب الله على أعدائه. ويمكننا أن نتعزى في حقيقة أن شعب الله الأمين سيحفظ من هذه الدينونة الرهيبة، ونستمد الرجاء من معرفة أنه في يوم من الأيام ستستأصل لعنة الخطية من هذا العالم، وسيسكن الله مع شعبه في سلام وخير كاملين. وفي هذه الأثناء يمكننا أن نكون واثقين من أن الله سيبارك شهادة الكنيسة المستمرة، ويستخدمها لتجذب أناسا أكثر إلى الإيمان به. الخطوة الثانية في إيجاد أوجه شبه بين قراء يوحنا الأولين وقراء اليوم يمكن أن تكون أيضا معقدة، إذ هناك الكثير من التفاصيل التي يجب أخذها بعين الاعتبار. من هنا يمكن أن يساعدنا وجود استراتيجية موثوق بها في إيجاد هذه الارتباطات.
يوجد أوجه شبه ملفتة للنظر بين الإمبراطورية الرومانية وعالمنا الحديث تسمح لنا بتطبيق الدروس التي نستخلصها من الرؤية على حياتنا العصرية. الأمر الأبرز على ما أعتقد هو أن الوضع في القرن الأول كانت تسيطر فيه حكومة معادية، إنجاز القول، معارضة للكنيسة. فالكنيسة تعتبر جماعة منحرفة داخل المجتمع الأوسع، وهي تتعرض للقمع من الحكومة بشكل مستمر. وهذا على ما أعتقد هو تجربة مشتركة اختبرها العديد من المسيحيين اليوم حول العالم، وهذه الظاهرة ستزداد أكثر فأكثر في الزمن المقبل حتى في العالم الغربي. إذن الدرس الذي نستخلصه من كتاب الرؤيا هو أن الوعد الذي جاء في متى الفصل 16 والعدد 18 بأن الكنيسة ستنتصر وأن الكنيسة في نهاية المطاف هي قصد التاريخ، هذا الدرس من كتاب الرؤيا سوف ينطبق أكثر فأكثر على كل كنيسة تجد نفسها مهمشة. أعتقد أنه بالرغم من أن 2000 عام يفصلاننا عن زمن كتاب الرؤيا ورسالته الأصلية، هناك بالفعل أوجه شبه بين الإمبراطورية الرومانية آنذاك وعصرنا الحالي. من بينها توجد في الحالتين حياة تعج بشعوب متعددي الأعراق والأجناس مع توتر داخلي وشرخ كبير بين الثراء الفاحش والفقر الشديد، بين الطبقة المرفهة والطبقة الأقل تقديرا المهمشين. وهناك حركة تنقل واسعة حتى مع وجود بعض العناصر الثابتة، فالتنقلات في القرن الأول كانت ضخمة، أناس يتنقلون، مسافرون، تجار، أشخاص فقدوا الأمل وانتهوا في أماكن بعيدة جدا عن مسقط رأسهم. كان هناك إذن عدة مقاييس اجتماعية ولغوية أظن أنها تعنينا اليوم.
إلى جانب أوجه الشبه الصغيرة العديدة التي يمكن أن نجدها بين أنفسنا وقراء يوحنا الأولين، هناك على الأقل ثلاث أوجه شبه بارزة يمكن أن تساعد على توجيه تطبيقنا. أولا، الإله ذاته الذي حكم الخليقة في القرن الأول ما زال يحكم العالم اليوم، وهو ما زال يتحكم بالتاريخ ويحفظ شعبه ويسمع صلاتهم، وهو ما زال يستحق ولاءنا وشكرنا وتسليحنا. ثانيا، العالم ذاته الساقط والشرير الذي ضايق الكنائس في آسيا الصغرى ما زال يضايق المسيحيين اليوم، وما زلنا نواجه القوى الروحية الشريرة ذاتها ونعاني من المشقات التي سببتها أحداث الطبيعة، وما زلنا نحارب ضد المرض والجوع. وثالثا، كذلك الكائنات البشرية ما زالت هي ذاتها، فنحن ما زلنا خطاة ونحتاج إلى الفداء والشفاء وإلى استرداد العلاقة مع الله. وتشبيهات مماثلة تجعل من كتاب الرؤيا مناسبا لنا اليوم كما كان في القرن الأول. بطرق عديدة متنوعة يعطي كتاب الرؤيا الرجاء إلى كل المسيحيين في كل عصر، ورسائله أبدية مناسبة دائما وقوية بالنسبة لنا كما كانت للكنائس السبع في آسيا الصغرى، ويمكن أن تشجعنا أن نبقى أمناء للمسيح في كل الظروف، وتعطينا الأمل للمستقبل. ومهما بدت حياتنا سيئة أحيانا، فنحن في الحقيقة من الجهة الرابحة، وهذا الرجاء يمكن أن يسندنا لأننا نعرف أنه في يوم من الأيام سيعود المسيح ليباركنا كورثة وحكام في خليقته الأبدية الكاملة والثابتة. لقد قمنا في هذا الدرس بفحص القصد من كتاب الرؤيا من جهة عروضه للبركات وتهديداته باللعنات، كما فحصنا تفاصيل محتواه ودرسنا تطبيقه المعاصر عن طريق النظر إلى بعض الاستراتيجيات الشائعة وإلى استراتيجية أكثر تكاملا في التطبيق.
رأينا خلال هذا الدرس أن سفر الرؤيا يطمئننا من جهة انتصار الله النهائي، ويشجعنا على الثبات، ويزيد من شوقنا إلى عودة المسيح. إن بركتنا المستقبلية مضمونة، ويمكن أن تعطينا التعزية والعزيمة في وقت التجربة أو حتى عندما نضطهد. لم يقصد الله أبدا أن يكون هذا السفر سببا في انقسام المسيحيين حول اختلافاتنا اللاهوتية، فقد قصد منه أن يشجع كل مؤمن في كل عصر كي يعيش في طاعة أمينة له، ويترجى العودة المجيدة لمخلصنا يسوع المسيح.